بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن انتهينا من شرح نواقض الإسلام، ونسأل الله جل أن ييسر طبع الشرح، لأنه الشروح المطبوعة لنواقض الإسلام تكاد تكون منعدمة، يعني لا تكاد لا يوجد شروح لنواقض الإسلام، تكاد هكذا. اللهم إلا شرح أخينا الفاضل الدكتور محمد عمر بازمون، ونعتقد أن الشرح الذي قدمناه أوسع منه، أوسع وأكثر فوائد منه، من دون طعن في الشيخ أبدا. ولذا امتحنا في هذه النواقض، ونمتحن الامتحان الأخير إن شاء الله بدأ من يوم الأربعاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى من الفجر بإذن الله. ونبدأ اليوم كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد في أبواب كثيرة، نتمنى أن المحاضرة الواحدة تأخذ بابين مثلا، بحيث أنه لا يطول معنا ويظل كما حدث قبل ذلك سنين، لكن لعل المحاضرة الأولى يكون فيها يعني تقدمة، والتقدمة مهمة، تقدمة مهمة جدا. فما هو الكتاب المطلوب؟ المطلوب المتن والمسائل، المطلوب المتن يعني كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب هو المطلوب. أما هل نلزم الناس بكتاب القول المفيد للشيخ ابن عثيمين، أو هل نلزم الناس بإعانة المستفيد للشيخ الفوزان، أو نلزم الناس بفتح المجيد للشيخ حسن بن عبد الرحمن للشيخ أو غيره، يوجد 5-6 شروح لكتاب التوحيد أو أكثر. فلن ألزم الطالب بأي كتاب، أنا ألزمك بالمتن والمسائل، أنا لا ألزمك بكتاب معين، وإنما ألزمك بالمتن والمسائل. كما أن الأسئلة، كما الإخوة الذين حضروا معنا الشرح الأول لفتح المجيد، ومنهم من حضر شرحين، نأتي في الاختبار وأعطيك المسألة وأعطيني المتن، لأن الكتاب عبارة عن إيه؟ عبارة عن متن ومسائل. آتي في الاختبار أعطيك المسألة تعطيني أنت المتن، أعطيك أنا المسألة تعطيني أنت المتن. أما أن تستمع للشرح الذي قدمت لك في المحاضرة، تقرأ شرح ابن عثيمين، شرح الفوزان، شرح من شئ، أنت حر، وهذا شيء طيب، وهذا نوع من التطور، أن يبدأ الطالب في قراءة شروح أخرى غير شروح الشيخ. طيب، والآن نبدأ. قلت لك لا تقل لي أي كتاب، أنت حر، أنت حر. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وهذا الكتاب من تأليف كما ذكرنا الذي قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا بد من نبذة عن هذا الشيخ. فإن قلت لماذا لم تقدم نبذة في النواقض، قلت لك أشهر ما اشتهر به أو ما اشتهر به الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو كتاب التوحيد، هذا أشهر ما اشتهر به وعلم عنه. هو إمام، علامة، مجاهد، صابر، داع إلى الله على بصيرة، مجدد لدين الله عز وجل في القرن الثاني عشر من الهجرة، في القرن الثاني عشر من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول القرن الثاني عشر يعني 1100 وما بعده، لما نقول القرن الثالث عشر يبقى 1200 وما بعده. نحن الآن في القرن الكام؟ 15، لأن 1400 وإذا نحن في 15. فالشيخ مجدد في القرن الثاني عشر من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان المشرفي التميمي النجدي. ولد في بلدة تسمى العيينة سنة 315، 1115، يعني 1115 أو 1100 للهجرة، في بيت علم ورئاسة وشرف. فأبوه عبد الوهاب كان فقيها قاضيا، أبو عبد الوهاب كان فقيها قاضيا، وجده سليمان كان مفتي بلاد نجد ورئيس علمائها، وأعمامه وأبناء أعمامه كانوا أهل رفعة وعلم ومكانة، فهو من أسرة مشهورة بالعلم والفقه. وكانت بلدته العيينة وما جاورها من بلاد نجد تعج بالعلماء. نجد المنطقة الوسطى في المملكة العربية السعودية تسمى نجد، وهي الآن الرياض والقصيم وأحواله، أما الحجاز فهو المنطقة المنخفضة التي تشارف البحر والجبال، فهو من نجد. وهؤلاء العلماء في نجد دائما على صلة بعلماء الحنابلة، ولذا المذهب السائد في هذه المنطقة إلى يوم الناس هذا هو المذهب الحنبلي. ولكن بفضل الله العلماء لا يتقيدون بالمذهب، فإن رجح قول على قول في المذهب قدموا الراجح، فهم يتبعون الدليل. ولذا أنت لو نظرت في الموسوعة الشاملة وتنظر مثلا في الكتب الفقهية، في الفقه الحنبلي تجد كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد الصالح بن عثيمين، والشيخ محمد الصالح بن عثيمين ستجد في كل مسألة يتبع الدليل. وفرق بين اتباع الدليل واتباع الإمام، وهما يجتمعان إذا صح دليل الإمام، فعندئذ تكون متبعا للدليل والإمام. مفهوم هذا الكلام؟ نعم، الحمد لله. ثم هو درس مع هؤلاء العلماء وتطلع إلى المزيد من العلم على كتاب الله وتفسير القرآن وتدبره واستنباطه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، واستنتج استنتاجات عجيبة، يعني يدل ذلك على قوة فهمه وعظيم عقله، ودون هذه الاستنباطات في كتبه ورسائله وفتاوي. فما من كتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا وتلمس هذه الفوائد. وعكف على كتب الشيخين، شيخ الإسلام وتلميذه، يعني عكف على كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم. وهذان العالمان الكبيران لكل منهما بساتين وموائد ممتدة، ولا زالت الأمة تستفيد بالرجوع إليهما إلى الآن. وما يستطيع أحد، ما يستطيع أصلا أن يتكلم في التوحيد، ما يستطيع عالم، أي عالم، أن يتكلم في التوحيد إلا بعد الرجوع إلى شيخ الإسلام. وكل عالم بعد شيخ الإسلام إلى يومنا هذا ما هو إلا ثمرة من ثمرات شيخ الإسلام. كل عالم، كل عالم، ولأن العلم هو التوحيد، باقي العلوم للتوحيد خادمة. فمن برز في التوحيد لابد أن يكون مجيدا في التتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وابن القيم من تلامذة شيخ الإسلام ومن أساتذة الأجيال، أستاذ عظيم جدا ابن القيم رحمه الله. وأي أحد يشرح لك لو أنت جلست لعالم أو لطالب علم، فاعلم أنه كلما شرح لك إنما هو استفاد من شيخ الإسلام وابن القيم. فأنت مثلا تجلس طالب علم اسمه طلعت، قد تجد فوائد وتسر بها، فاعلم أنه ما هو إلا ناقل، ما هو إلا ناقل. بساتين عظيمة، موائد ممتدة، كيف تستطيع أن تجور عليها؟ ما تستطيع. سافر إلى علماء الحرمين، يعني مكة والمدينة، وعلماء الأحساء وعلماء البصرة في العراق، والتقى بهم وأخذ عليهم علما غزيرا في الفقه والحديث وعلوم. لأن بعض الناس يظن أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مدرس فقط في التوحيد، وأن بضاعته في الفقه والحديث مزجاه، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. تضلع بالعلم وأخذ عن كل من تمكن من الالتقاء به من علماء الحرمين. وطالع كتب الأئمة المحققين ودرس دراسة مدققة فاحصة، ولما نظر إلى الواقع، واقع الناس في عصره، وجد البون شاسعا، يعني وجد فارقا كبيرا جدا بين الواقع وبين ما هو موجود في الكتاب والسنة. ولعلنا جميعا نرى هذا. نتعلم ونقرأ في الكتب ثم ننظر إلى المجتمع فنجد فارقا كبيرا جدا، وأنه لا يكاد يكون للكتاب والسنة تأثير واضح في المجتمع، بل حتى تأثير واضح على طالبات وطلبة العلم في تعامله. سبحان الله سبحان الله. فوجد البون شاسعا. ما معنى البون شاسعا؟ فارق هائل جدا بين الواقع وبين ما يدل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه أئمة السلف الصالح في الاعتقاد والمنهج. فالعلماء في وقته كانوا مشغولين بدراسة الفقه وبدراسة عقائد علماء الكلام المخالفة لاعتقاد السلف، وهذا ما تراه الآن. فكثير من الطلبة ملتحقون بالأزهر ويجدون في الأزهر تبحرا ودقة في علم الفقه والأصول، لكن يجدون تبحرا في العقيدة فيما يوافق المعتزلة والأشاعرة والمتردين. فسبحان الله فسبحان الله. فالشيخ أراد أن يغير هذا وأن ينكر، من باب من رأى منكم منكرا فليغيره. واعلم أن طلبك للعلم الشرعي لا سيما درست التوحيد أنت في جهاد تحاول تغيير المنكر، مجرد التعلم التوحيد سبحان الله، لأنك لابد أن تؤثر على الأقل في نفسك، على الأقل أنك ستبعد نفسك عن مناهج أهل الضلال. ولذا طالب العلم أو طالبة العلم التي أو الذي يدرس العقيدة الصحيحة هو أولا سيصحح اعتقاد نفسه، وهذا أهم شيء، أن تنجو بنفسك، احرص على ما ينفعك، ثم إنك ستؤثر في أناس آخرين حولك. ويكفي أن يهدي الله بك رجلا واحدا، ويكفي للمرأة أن يهدي الله بها امرأة واحد، فالنساء شقائق الرجال. فأراد أن يغير الشيخ رحمه الله، وأراد أن يدعو الناس إلى العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد تصفية العقيدة الإسلامية مما علق به. وأنت والله حين تنظر إلى ما يحدث عند البدوي وأبو العباس وغيره ترى شركا كما كان شرك الأولي، وتتمنى لو استطعت تغييرها. فحرص على القيام بالدعوة إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن الدعوة ما لم تسندها قوة فلن تنتشر الدعوة بالقدر الكافي أبدا أبدا، لا يمكن لا يمكن. ولذا وهذا الكلام الذي أقوله صحيح أم خطأ؟ لابد من قوة. آل سعود مين؟ آل سعود مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم داع إلى الله سبحانه في العالم ومؤيد من الله تبارك وتعالى كان يتخذ الحكمة والموعظة الحسنة. هل من دون أن يكون قوات في المدينة ويرد العدوان هل كان يمكن أن ينتشر الإسلام؟ لا، قضى الله أن يكون هذا هو السبب. فلابد من قوة لابد من قوة. أخذ يدعو الناس فطورد، طاردوه. فذهب يدعو في بلد حريملاء فطاردوه. ذهب إلى العيينة وهي مركز البلد التي هو فيها ولم يستقر فيها، فذهب إلى الدرعية، والدرعية الآن حي في الرياض يسمى المنفوح موجود إلى الآن. فوجد فيها القبول والترحيب على يد الأمير محمد ابن سعود الأول، محمد ابن سعود رحمه الله، هذا هو القوة. فرحب به هذا الأمير وأيده واقتنع بدعوته رحمه الله، فواصل الشيخ دعوته في سائر البلاد وأخذ يراسل العلماء والأمراء ويدعوهم إلى الله عز وجل ويبين لهم المخالفات الموجودة في المجتمع ويؤلف الكتب ويجيب عن الاستشكالات التي تستشكل على الناس. فاستجاب لدعوة الشيخ من أراد الله هدايته. وفعلا العلماء علماء السنة لو وجدوا دعما وتأييدا ومساجد وقوة تنتشر دعوتهم وتسود في العالم فضل الله سبحانه وتعالى. ولكن يظل دائما هناك معاندون متعصبون للباطل. فأراد الشيخ جهاد هؤلاء بالحجة واللسان وبالسيف والسن. العالم وطالب العلم يجاهد بإيش يا أخوان؟ الحجة فقط، ولا يجاهد بالسنان إلا إذا صار هو ولي أمر شرعي أو انضم إليه ولي أمر شرعي، فعندئذ يحرض هذا الولي الشرعي على الجهاد في سبيل نشر الدعوة بالسيف والسنان. فقام آل سعود هم ولاة الأمر بهذا، فكتب الله لهم النصر ولدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الانتشار والامتداد نتيجة لهذا الجهاد. إذن هو جاهد، هو مجاهد، يعني مجاهد، وكل طالب علم مجاهد. نعم والله. فظل يجاهد محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود، المحمدان يجاهدان في سبيل الله، هذا بالحجة واللسان والتأليف والكتابة، وهذا بالسيف والسنان. فإذا اجتمع الكتاب والسيف وانتشر الجهاد نصر الله عز وجل الحق سبحانه عز وجل ودحر الباطل. قال الله: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني بالعلم، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. أنزلنا معهم الكتاب يصطدئون به، والميزان يعني العدل هنا، ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد، إيش جاب الكتاب للحديد؟ إيش جاب؟ شوف الآية، أنزل الكتاب وأنزل الحديد، لا شك إن في علاقة شديدة جدا. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، يعني قوة شديدة ومنافع للناس. هنا إشارة من الله عز وجل أن العلم الشرعي إذا سانده السلاح انتشر، وهذا ما كان، وهذا ما كان. وإذا انتشر الإسلام من مكة أم من المدينة؟ من المدينة، لاجتماع العلم والسيف. أما العلم وحده فكان في المكة، لكن العلم والسيف كان في المدينة، ففتح العالم، فتح العالم. سبحان الله، سبحان الله. ولينصرن الله من ينصره، فهنا ينصر الله من ينصر الله، يعني من أراد أن ينصر دين الله عز وجل نصره الله سبحانه تبارك وتعالى. وبعد فترة وجيزة دانت العباد والبلاد لدعوة الحق واستقامت عقيدة التوحيد. كانوا والله منهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يخاف من القمر، ومنهم من يخاف من أشياء، فكان الشرك فيها منتشرا فعلا. فالله عز وجل نشر التوحيد في هذه البلاد، نسأل الله أن يديم هذا التوحيد عليهم وعلينا. وكان من أعظم ثمار هذه الدعوة قيام دولة التوحيد، وحق للمملكة أن تسمى دولة التوحيد. فأنت إذا نظرت إلى خريطة العالم الإسلامي كله لن تجد العقيدة السلفية إلا هناك، أقصد العقيدة الرسمية، الرسمي. لكن العقيدة الرسمية في البلاد الأخرى هي الأشعار، هي الأشعار، هي المذهب الأشعار على طول، المذهب الأشعاري في كل شمال إفريقيا، يعني في مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وفي الأردن وفي كل البلاد، عاد المملكة فقط هي التي فيها العقيدة السلفية الصحيحة فقط لا غير. فقامت دولة التوحيد وهي لا تزال قائمة بفضل الله، لله الحمد والمنة، مهما حدث من أشياء ومهما حدث من ضعف، لكن بالتوحيد تقوى البلاد. والشيخ تلقى تهديدات وخصومات وعداوات شديدة جدا، قيل إنه يريد الملك والسيطرة، ووالله ما أراده ولا تولى منصبه. ولازال إذا أنت نظرت للدولة السعودية يقول الدولة السعودية لا ساقان، ساق التوحيد وساق القوة السلطة، السلطة يمثلها آل سعود، والتوحيد يمثلهم آل الشيخ، لازال هم دائما يبوئون آل الشيخ، يعني أولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا زال يبوئنهم المناصب الشرعية ويعظمونه. والمفتي العام حاليا ورئيس هيئة كبار العلماء هو الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، يعني من نسل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. المهم، قيل عنه من ضمن الاتهامات أنه جاء بمذهب خامس، والمذهب الخامس يسمونه الوهابية. فهل جاء الرجل بمذهب أصلا فضلا أن يسمى الوهابية؟ هذا طبعا من التنابز بالألقاب، كما يسمونكم مدخلي، وهذا حرام وظلم، لأنه دعا إلى ما يخالف ما ألفوه من البدع والشركيات، وواقع دعوته أنه وفتاواه أنه كان يدعو إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة السلف. وأما في الفقه فقد التزم الشيخ مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وفي الحقيقة أنك إذا أردت التمذهب فعليك بمذهب أحمد. لماذا؟ اسمعني، لأن هذا آخر المذاهب، ولأنه أخذ خلاصة ما عليه الأحناف والمالكية وأستاذ الشافعي رحمه الله وأخذ هذه، لكن ليس معنى ذلك أنه حق خالص، وإنما خذ المذهب الحنبلي مصر على الدليل كما يفعل العلماء. فابن باز وابن عثيمين والفوزان حاليا وكل العلماء هم حنابل. هل سمعت واحد منهم يقول أنا حنبلي أم يقول أنا مع الدليل؟ أنا مع الدليل، أنا مع الدليل. فلم ينفرد عن المذاهب الأربعة بحال من الأحوال. ثم إنه المذاهب تكون في الفقه ولا تكون في العقيدة، فالخلاف في الفقه يؤدي إلى وجود مذاهب، وأما الخلاف في العقيدة فيؤدي إما إلى الكفر وإما إلى الضلال وإما إلى الثبات على السنة، ما في شيء آخر، ما في. ولكي تعرف الشبهات التي أثيرت على الشيخ ورد عليها فعليك بالكتاب كشف الشبهات، نسأل الله أن ييسر شرحه أيضا. ولكن الحق واضح وضوح الشمس، لا يغطيه الكذب ولا يغطيه التلبيس ولا تغطيه الشبهات بحال من الأحوال. والشيخ قام بالتجديد والإصلاح، وكانت حالة أهل نجد في وقته على الاستقامة والصلاح، يعني بسبب ربنا جعله سببا وهكذا. ومنهم من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يعتبر مجددا حتى يخرج عن المذاهب الأربعة وعن أقوال الفقهاء، وهذا لا يعرف معنى التجديد. يعني هو يقول ليس بمجدد، نقول أنت لا تعرف معنى التجديد. التجديد معناه إزالة الشبهات الموجودة في عقائد الناس، فمن أزال الشبهات ورد الناس إلى الحق فهذا مجدد، وتلامذته يقومون بها. فأنت إذا كنت تطلب العلم لتزيل الشبهات وترسخ العقيدة الصحيحة فأنت من ضمن المتبعين للمجددين بفضل الله عز وجل. والأئمة الكبار من المحدثين كانوا على المذهب، يعني هو يقول طالما على المذهب الحنبلي كيف تقول هو مجدد؟ نقول لا يمتنع أن تكون على مذهب أن تكون مجددا، فإن شيخ الإسلام وهو أعظم المجددين كان متماثبا أو لا، كان حنبلي، وابن القيم رحمه الله والنووي كان شافعيا، وابن حجر كان شافعيا، والطحاوي كان حنفيا، سبحان الله، والإمام ابن عبد البر كان مالكيا. فالأئمة المجددون لا يمنع أن يكونوا على المذهب، ما في إشكال. فليس التمذهب بأحد المذاهب الأربعة ضلالة، التمذهب بالمذهب ليس ضلالة، وإنما ترك عقيدة أهل السنة هو الضلال. فالتمذهب بمذهب من مذاهب أهل السنة، فلو واحد قال لك أنا مالكي أنا شافعي أنا حنفي أنا حنبلي، لا بأس لا بأس، ولكن عليه أن يلتزم الدليل في كل شيء في كل شيء. والشيخ رحمه الله لا يأخذ قول المذهب الذي ينتسب إليه قضية مسلمة، وإنما يبحث عن الدليل، فنحن نتبع أي عالم أتى بدليل. أحيانا نترك المذاهب، نترك المذاهب الأربعة، وفي مسائل الطلاق حتى ابن باز نفسه رحمه الله أخذ بمذهب ابن تيمية رحمه الله وهو يخالف الأئمة الأربعة، ويخالف الأئمة الأربعة. أما الألباني فكثيرا ما خالف الأئمة الأربعة للدليل. فالألباني مثلا في موضوع زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة واجبة في المذاهب الأربعة، هو يقول ليست بواجب. في مسائل الزكاة فيما يخرج من الأرض وآتوا حقه يوم حصاده، قال أبو حنيفة رحمه الله كل زرع يخرج من الأرض نافع للناس فيه الزكاة، جرجير جوافة قمح أرز أي شيء، أي شيء ينفع النفس فيه الزكاة، تين شوكي فاكهة كله فيه الزكاة لعموم الآية. والشافعية والحنابلة على ما يكال ويدخر، والمالكية على ما يقتات به ويدخر. إذا هذه المذاهب الأربعة. قال الألباني رحمه الله: لا زكاة في الزروع إلا في القمح والشعير والتمر والزبيب، لثبوت الحديث بها. إذن أقصد أن الشخص لا يشترط أن يتبع المذاهب الأربعة أبدا، لا يشترط، ولكن يشترط اتباع الدليل، لأن الله سيسألك فلا تقل له هكذا قال مالك، ولكن قل له هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. أما كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فهو أعظم مؤلفات الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وألفه في توحيد الألوهية. توحيد الألوهية اللي هو توحيد العبادة، هو نفسه ألفه في بيان توحيد الألوهية بمعنى إفراد الله عز وجل بالعبادة وترك عبادة ما سواه. وإذا تكلمت في توحيد الألوهية فباللازم أنت توحد الربوبية وتوحد أسماء الصفات، ولأن توحيد الألوهية هو الذي جاء به جميع الرسل. ما جاءت الرسل بتوحيد الربوبية مستقلا، وإنما جاءت بتوحيد الألوهية المستلزم لتوحيد أو اللازم من توحيد الربوبية، لازم، لأن الألوهية التزام من الربوبية والربوبية لزوم للألوهية. فنحن نعبد الله لأنه هو الرب جل وعلا. كل مرة ينسى كده، كل مرة سبت منه سبت منه حاجة. هذا خروج. ماشي صلاة. فتوحيد الألوهية مستلزم لتوحيد الربوبية، أم أن توحيد الربوبية هو المستلزم لتوحيد الألوهية؟ الربوبية مستلزم للألوهية، فنحن نعبده لأنه هو ربنا، هو خلق السماوات والأرض، إذن يستحق العبادة وحده. طيب، فالرسل أتت بتوحيد الألوهية المستلزم للربوبية والأسماء والصفات. فالشيخ ركز على توحيد الألوهية وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة وترك عبادة ما سواه والبراءة من ذلك، وبيان ما يناقضه من الشرك الأكبر أو ينقص كماله من الشرك الأصغر. الشرك الأكبر ينقض التوحيد بالكلية، الشرك الأصغر ينقص كمال التوحيد. تمام. وخص الشيخ هذا النوع من التوحيد لأنه هو الذي يدخل في الإسلام وينجي من عذاب الله عز وجل، وهو التوحيد الذي جاءت به الرسل وانزلت به الكتب وخالف فيه المشركون في كل زمان ومكان. فدائما الناس تقبل التوحيد الربوبي لكن تخالف في توحيد الألوهي، وندر أن يخالف أحد في توحيد الربوبية إلا وهو جاحد مثل فرعون. فتوحيد الربوبية، السؤال: هل أقر به المشركون؟ أقر به المشركون ونجاهم من الشرك؟ لا، ما نجاهم، فلم يدخلهم في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم ولا ينجيهم من النار أبدا، لكن الربوبية دليل وبرهان للألوهية. فالعلم لابد أن يتعلق أولا بتوحيد الألوهية جميع العلم، وهو أشرف العلوم، لأن الله قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة، فشهد هو على أعظم مشهود، هو أعظم شاهد، الله عز وجل أعظم شاهد على أعظم مشهود، وشهد معه الملائكة وأولو العلم وهم أشرف خلقه سبحانه عز وجل. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لذا الشيخ جعل موضوع هذا الكتاب الذي نحن بصدد تدريسه توحيد الألوهية وقسمه إلى أبواب، وأورد في كل باب ما يشهد له من الآيات والأحاديث بناء على الكتاب والسنة، لأن هذا العلم. قال الشاعر: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه. والشيخ لم يورد في هذا الكتاب إلا ما صح عنده من الأحاديث والآيات، يعني أورد الآيات وما صح عنده من الأحاديث. وأنت إذا دققت قد تجد بعض الأحاديث الضعيفة، ولكن ستجد أنها مبنية على أصل صحيح، وأن المعنى صحيح، وأن المؤدى صحيح، ستجد هذا. ولم تجد حديثا ويكون ضعيفا يضاد المنهج والمسار أبدا أبدا. والكتاب له شروح كثيرة جدا، له شروح كثيرة جدا، ولذا أنا لن أطالبك بشرح معين، أنا أطالبك بالمتن والمسائل، ما لي علاقة أنت ترجع إلى ما تحب أن ترجع إليه كما تحب. وهذا تدريب للناس على القراءة المستقيم. نبدأ بمقدمة الشارح. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي شارح؟ طيب، التوحيد أساس الدين كما ذكرت لك، وكتاب التوحيد من أنفس الكتب. ما معنى أنفس؟ من أغلى الكتب النفيسة العظيمة جدا. والعقيدة المتعلقة بالألوهية هي الأساس الذي يجب العناية به أولا وقبل كل شيء. لابد نعلم أنفسنا وأولادنا والناس والمجتمعات التوحيد قبل كل شيء. طيب، قال الشيخ: باب واحد، الباب الأول، باب فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب. فتكلم عن التوحيد. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء بالصفات، هذا كله داخل في الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله خمسة أشياء: أن تؤمن بوجود الله سبحانه عز وجل، أن تؤمن بوجوده أنه هو سبحانه موجود، وتخبر عنه أو تصفه بأنه موجود، موجود نفسا وذاتا فوق العرش، فوق العالم سبحانه وتعالى، وهو مستو على العرش وفوق العالم. فيجوز أن تقول فوق العالم أو تقول فوق العرش، ولا يجوز أن تقول مستو على العالم، وإنما تقول مستو على العرش، يبقى الاستواء خاص والفوقية عامة. واضحة؟ واضح؟ لا خالص، إلا إذا قصدت بخلقه العرش، لأنه مستوى العرش فقط، لكن لا تقول هو مستوى على العالم. واضح؟ يعني أنت تقول هذا الجهاز مستوى على هذه المنضدة وليس مستوى على الأرض أو على كذا، فربنا مستوى على العرش ولكنه فوق العالم، لأن العرش فوق العالم. طيب، فالإيمان بالله خمسة أشياء: أولا أن تؤمن بوجود الله ذاتا ونفسا فوق العرش فوق العالم. ثانيا أن تؤمن بربوبية الله عز وجل. ثالثا أن تؤمن بألوهية الله تبارك وتعالى. رابعا أن تؤمن بأسماء الله الحسنى كلها وصفاته العلى. خامسا لا أن تؤمن بأسماء الله عز وجل الحسنى. خامسا أن تؤمن بصفات الله عز وجل العلى والأخبار الصحيحة الواردة عنه. ماشي؟ وجود، ربوبية، ألوهية، أسماء، صفات. وجود، ربوبية، ألوهية، أسماء، صفات. وإيمانك بوجود الله عز وجل ينجيك من الكفر والإلحاد، وإيمانك بربوبية الله تبارك وتعالى يجعلك مؤمنا بالربوبية، ولذا لابد أن تضم إليها الإيمان بالألوهية لتتخلص من الاتهام بالشرك. ثم إذا آمنت بالربوبية والألوهية لابد أن تؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى لتفر من الاتهام بالضلال. فالشخص الذي ينكر الوجود والربوبية ملحد كفار، والشخص الذي يؤمن بالوجود والربوبية لم ينجو من الشرك حتى يؤمن بالألوهية. نعم، ومن آمن بالربوبية وبالألوهية لم ينجو من الضلال حتى يؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى على ما كان على عقيدة السلف. في نجاة من الكفر، وفي نجاة من الشرك، وفي نجاة من الضلال والبدع. كل هذا في الإيمان بمن؟ بالله عز وجل. أعيد هذا الكلام، الإيمان بالله خمسة أشياء، الإيمان بالله خمسة أشياء: وجود الرب عز وجل، أنه عرش، أنه نفس وذات فوق العرش سبحانه فوق العرش. ثانيا أن نؤمن بربوبية الله عز وجل، وربوبيته يعني انفراده بالخلق والملك والتدبير، هو منفرد بالخلق والملك والتدبير، فما في خالق إلا الله، وما في مالك إلا الله، وما في ملك إلا الله، وما في مدبر مصرف إلا الله. هذه الربوبية. ما هي كل شيء سيندرج تحت هذه الثلاثة. فلو قلت الرزق أقول لك تدبير، كل إحياء خلق وتدبير، صح ولا لا؟ فالربوبية في هذه الأمور الثلاثة: الخلق والملك والتدبير. وفي هذا لا شريك له، لا مالك معه، لا مدبر معه، لا جندي يعينه، لا مشير لله عز وجل. هذا الإيمان بالربوبية. ثم الإيمان بالألوهية، إذا الربوبية هي عطاءات الرب للخلق، يعني نعم الله عز وجل من خلق وملك وتدبير. أما الألوهية فهي صرف العبادات إلى الله سبحانه وتعالى. فالألوهية واجب العبيد، الألوهية واجب العبيد، أن نصرف العبادات القلبية والبدنية إلى الله، المحبة، الخوف، الرجاء، هذه الثقة، التوكل، الإخلاص، وأن نصرف له الصلاة والصيام والزكاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتدريس العلم الشرع، هذا ألوهية. يبقى الربوبية من الله للخلق، والألوهية من الخلق إلى الله وجوبا. ثم الأسماء الحسنى، لأن الله عز وجل هو الوحيد الذي له أسماء سبحانه وتعالى كلها حسنى ولا تنحصر، وله الصفات العلى، والأسماء والصفات لا تؤخذ إلا من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الإيمان بالله، واضح؟ الإيمان بالله هو هذا. النجاة في كل هذه على توحيد إيش؟ الألوهي. النجاة بتوحيد الألوهي، لأن حتى لو وقع الإنسان في بدعة فهو في مشيئة الرب عز وجل، ما لم تكن البدعة مكفرة. ماشي. فتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. طيب، هذه الثلاثة أقسام من التوحيد مجتمعة في آية، مجتمعة في آية. قول الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، في سورة مريم. قال رب السماوات والأرض، هذه إيش؟ ربوبية، ماشي. فاعبده واصطبر لعبادته، ألوهية، ملازمة الألوهية، تمام. هل تعلم له سميا، هل تعلم له ندا مساويا مساميا له في أسمائه وصفاته. إذن هذه الآية جمعت ثلاث أنواع التوحيد. فلما أسألك اذكر الآية التي تتضمن ثلاثة أنواع التوحيد، تقول لي ها: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده هل تعلم له سميا، تذكرها لي على طول. لكن لما أقول لك هات لي دليل ان الربوبية لزوم للألوهية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه يقولوا إيه؟ الذي خلقكم. فهنا بتبين أن الربوبية لزوم للألوهية، والألوهية التزام للربوبية. ماشي. طيب، فإذا أنا فسرت الآن كلمة إيه؟ التوحيد، بينت أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لكن التوحيد نفسه هل ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة؟ نعم، ومنها حديث فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله وغيره. فالتوحيد وارد كمصطلح وارد، والتوحيد أتى من الواحدية والأحدية، فالله واحد والله أحد. أنتم عارفين الفرق بين الواحد والأحد صح؟ مش كده؟ طب قولها لأنت.
واحد يعني واحد في كل شيء صفاتي وأفعالي، أحد الذي يعبد وحده.
أنا عايز حاجة بسيطة، كلام بسيط في الواحد والأحد. واحد يعني واحد، مش اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة، مش ثلاثة زي ما يقول النصارى، ولا اثنين زي ما يقول الهنود، ولا أربعة عشر زي ما يقول اليونان. لا لا، هو واحد، واحد فقط، واحد فقط. نعم. أما أحد، ماشي، ما هذا مدح لله سبحانه وتعالى، كويس المدح. طيب ما ده مدح برضه، كله مدح جميل صح. أيوة، لا ينقسم، بس نقصد بلا ينقسم ما لا يقصده الأشاعرة. فالأشاعرة يقول لا ينقسم يعني ليس له يد ولا ساق ولا عين ولا وجه، ليس له أبعاد. لا، نحن نقول أنت واحد، ممكن نقسمك ولا لا صح، لكن الأحد لا ينقسم أبدا سبحانه عز وجل، إلى جانب أنه متفرد في كل ما ذكرنا. فالتوحيد راجع إلى الواحدية وإيش والأحدية. قال فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هنا الشيخ يشير في العنوان إلى أن التوحيد يكفر الذنوب، وعلى الأقل يضمن لك النجاة من النار إما ابتداء وإما انتهاء. ما يضمن لك النجاة من النار إلا التوحيد، ما في شيء آخر، ما في شيء آخر يضمن لك النجاة من النار إلا التوحيد فقط لا غير. التوحيد هو الشيء الوحيد الذي ينقذك من النار إما ابتداء، وإما لو دخلت تخرج انتهاء. أما غير التوحيد لا يمكن، لأن من غير التوحيد إذن وما هم بخارجين من النار. قال تعالى وقول الله تعالى، نقول وقول أو وقولي، لأنه قال كتاب فضل التوحيد دي، يبقى ممكن نعطف عليها وقولي، أو نجعله مبتدئا وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب جيد. انا كده بدأت من باب تاني على طول. طيب اعطيني يا مصطفى المدخل. قال كتاب التوحيد وقول الله، نقول وقول ونقول وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا حديث متفق عليه، ولكن معاذا بشر أخبر به خشية كتم العلم. أين المسائل؟ حد يجيب ما عدد. أنا الآن أريد بس أجري تدريبا. قال فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. أنا في الاختبار أقول لك إيش؟ أجيب لك مسألة أقول لك الحكمة في خلق الجن والإنس، أنت تجاوب تقول لي إيش؟ وما قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب أنا عايز الآن التزام بالمسائل والإجابات. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. تبحث أنت في المتن وتجيب لي الدليل من المتن. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أقول لك الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولقد طيب نفترض أنت جبت لي دليلا وعندك أدلة كثيرة من القرآن والسنة، أعتبرك راسبا، أنت ملزم بمتن الشيخ. لا أنت تدرس كتاب محمد، لو تريد تجيب إجابة أخرى أجب إجابة الشيخ وأضف ما إن شئت وأضف إن شئت. الحكمة في الرسالة، قال أن الرسالة عمت كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، أن دين الأنبياء واحد. هي نفس الآية. طيب أنت تجيب لي نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، أقول لك غلط، رغم الإجابة في نفسها صحيحة، لكن أنا أريد إجابة التزاما بمتن كتاب التوحيد. لما نقول المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت وأن اعبدوا الله واستقيموا، أنت لو قلت لي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أقول لك لا، مع أن الإجابة صحيحة، لكن أريد إجابة صحيحة بناء على كتاب الشيخ وليس بناء على ثقافتك العامة في التوحيد. طيب هكذا شايفين المسائل. فإحنا ماذا نفعل؟ نشرح المتن ثم بعد ذلك في المسائل أقرأ المسألة وأنتوا تجاوب، أقرأ المسألة وأنتوا تجاوب، ونسير على هذا الوضع. ما رأيكم؟ الاختبار أنت ليه بتسألها لأنت تقعد ساكت. الاختبار كما ذكرت لك أنا سأتيك بمسائل متنوعة، كل 10 أبواب مثلا أعطيك مسائل من هنا ومن هنا ومن هنا، وأنت عليك تستحضر الأدلة المتعلقة فقط من كتاب التوحيد فقط منه. طيب نشرح على قدر ما نستطيع. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه الخالق، وهو الخالق وحده ولا خالق سواه، لا خالق سواه، لا منشئ من العدم سواه، لا منشئ من العدم سواه. فربنا عز وجل خالق كل شيء، خالق كل شيء، والخلق صفة لله عز وجل، وصفة الخلق أصلها ذاتي وآحادها حادثة، أصلها ذاتي وآحادها حادثة، فهو خالق ولو لم يخلق لكنه خالق، ومعنى خالق يعني قادر على الخلق لأنه فعال لما يريد. والخلق أعظم صفة للربوبية، أعظم صفة للربوبية الإيجاد من العدم، وهو خالق وهو فاطر سبحانه عز وجل، وهو بارئ جل وعلا، خالق وفالق، خالق وفاطر وبارئ. وأما البارئ، الفرق بين البارئ والخالق أن البارئ الخلق من العدم، فإن اجتمع البارئ والخالق افترق، إن اجتمع البارئ والخالق افترق، وإن افترق اجتمع. فلو هو الخالق يعني يخلق من العدم ويحول شيئا إلى آخر، ولو هو بارئ يعني يخلق من العدم ويحول شيئا إلى آخر. أما الخالق البارئ معا، فالخالق لها معنى والبارئ لها معنى. البارئ هو الخلق من العدم، فربنا عز وجل خلق التراب من العدم، خلق الماء من العدم سبحانه عز وجل، خلق النار من العدم جل وعلا، فهذا برق. لكنه خلق الإنسان من طين، فلا نقول برأ الإنسان، لكن إذا قلنا نقصد إيش؟ خلق أم برأ؟ خلق. فالخلق تحويل الشيء إلى آخر. فالله عز وجل خلق الماء من العدم، وخلق التراب من العدم، وخلق الطين من الماء والتراب. فهو سبحانه خلط الماء بالتراب، لم ينتج طينا بل خلقه طينا، لأن حتى الشيئان العنصران إذا اجتمعا فتولد منهم مكون ثالث، فهذا من أمر الله. فكان ممكن يخلط التراب بالماء ولا يكون طينا؟ أنت الآن تقول لا يمكن، نقول نعم لا يمكن، لأن الله جعله وكذا. فهو سبحانه خلق التراب من العدم، وخلق الماء من العدم، وخلق الطين من الماء والتراب، وجعل إذا اختلط الماء بالتراب يكون طينا سبحانه عز وجل، وخلق الصلصال من الحمأ المسنون من الطين جل وعلا. طيب، فهل ربنا خلق الشيطان من العدم؟ لا، خلقه من النار. أما خلق النار من العدم سبحانه عز وجل. فهناك إذن برء، هناك إيش؟ خلق. وهو فاطر، والفاطر تشمل المعنيين، خالق من العدم أو خالق شيء من شيء آخر. أما المصور فهو يكون بعد الخلق، فالتصوير لا يكون إلا بعد الخلق، فهو يخلق الشيء ثم يصوره، يعني يجعل له إيش؟ علامات، سمات مميزة تميزه. فالماء له سمات، والجبال لها سمات، والملائكة لها سمات، والحيوانات لها سمات، والطيور لها سمات، والإنسان له سمات. فالتصوير يكون بعد إيش؟ بعد الخلق التصوير يكون. لذا خلقك فإيش؟ فصورك، مش كده؟ فسواك فعدلك في أي صورة. التسوية والعدل هذه هذا التصوير، ووضع الملامح المعينة لكل مخلوق على حدة هذا التصوير. فربنا من أسمائه المصور، ومن صفاته التصوير، ومن أسمائه الخالق وهو والخلاق وهو يخلق، ومن أسمائه البارئ والفاطر سبحانه عز وجل، يخلق من عدم ويخلق شيء من شيء آخر. فهنا قال وما خلقت الجن والإنس، يعني ما خلقت الجن والإنس أحدهما من مارج من نار والآخر من الطين إلا ليعبدون. وهنا إلا ليعبدون أي لآمرهم بعبادتي، أي ليوحدون. إذن الغرض من خلق الجن والإنس أن يعبدوه. والعلماء لما يقولون الحكمة، الحكمة هنا مقصود بها الغرض، لكن هناك غرض من العبادة نفسها. يعني هنا سؤال، لماذا خلق الله الجن والإنس؟ ليعبدوه. لماذا يعبدونه؟ لأنه ماشي. ما هي الحكمة؟ الحكمة أن الله تبارك وتعالى يريد سبحانه أن تظهر آثار أسمائه وصفاته في خلقه، لابد أن تظهر الآثار. كل صفة وصف الله بها نفسه لابد يكون لها أثر. فلما الله عز وجل يصف نفسه بأنه خالق، إذن لابد أن توجد مخلوقات. ولما يصف نفسه بأنه سريع العقاب، لابد من وجود من يعاقب بالحق وبالعدل ويعاقب بسرعة. والله عز وجل لما يصف نفسه بأنه ذو انتقام، لابد من أن يكون هناك مجرمون ينتقم الله منه. وإذا ذكر أنه يحسن سبحانه، فلابد أن يكون هناك من يحسن إليه. ولذا في هذا العالم، وهو عالم الابتلاء، نتعبد الله عز وجل بأسماء وصفات. أما في عالم الجزاء فهناك أسماء وصفات سيظل التعبد بها، وستطرأ أسماء جديدة وصفات جديدة يتعبد بها الله سبحانه وتعالى، وتترك أسماء وصفات لا يتعبد الله بها. وليس لا يتعبد الله بها بمعنى إعراض عنها، ولكن لم تعد هناك الحاجة للتعبد بها. كلام شديد، كلام شديد جدا. فأنت الآن مثلا تقول يا شافي اشفني، صح؟ تمرضون أو لا تمرضون؟ وإذا مرضت فمن؟ طيب، في الجنة ستقول يا شافي اشفني؟ أجب طرق. إذن اسم الشافي وصفة الشفاء لن نتعبد بها، وليس معناها ترك التعبد أو عدم الاعتبار، ولكن لم تعد الحاجة إلى التعبد بها. واضح؟ وكذلك طيب يا شديد العقاب، يا سريع الحساب، لن ندعو الله عز وجل بهذا، خلاص سندعو الله بأسماء أخرى وصفات أخرى فيها زيادة النعيم، فيها زيادة المتعة، لأن الدار دار جزاء وليس الدار ابتلاء. صح كده؟ طيب فمثلا ذنون، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الدعاء مخصوص بمن أراد النجاة من بلاء ومن عقوبة؟
نعم.
نعم. طيب هل سندعو الله به يوم القيامة؟ هل هناك بلاء يوم القيامة؟ لا. لكن إذا كان من باب إحصاء الأسماء ما في بأس منه. إنما طيب أنت في الدنيا دائما تتظل كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عز وجل في اليوم الواحد أكثر؟ طيب ويتوب؟ يعني يستغفر ويتوب؟ يجمع بين الاستغفار والتوبة في الجنة؟ ستتوب؟ ستستغفر؟ تطلب توبة ومغفرة؟ هل نستغني عن اسم التواب والغفار؟ لا، الغفار والغفور والتواب لا، لكن نتذكر من باب الفضل كنت يا ربي معي توابا تبت علي، وكنت غفورا غفرت لي، وكنت غفارا غفرت لي، وهكذا. واضح؟ إذن لابد أن توجد أسماء وصفات أخرى. لابد. جبنا منين لابد؟ من أن محمد صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد. هل كان يعرفه محمد صلى الله عليه وسلم قبل ذلك؟ سيفتح عليه بمحامد. هل هناك محامد من دون أسماء وصفات يصلح؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا، لا يمكن. إذا هناك أسماء لا نعرفها وصفات لا نعرفها، وستعرف هذه الأسماء والصفات بعد ذلك بفضل الله عز وجل. فهناك حكمة من كل شيء في هذا العالم، والحكمة قد نعرف أو نعلم بعضها، ويخفى علينا كثير من حكم الله عز وجل. سيظل هو الحكيم، وسيظل يوصف ويتعبد بالحكمة جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن سأبتلي الجن والإنس فقط، مع أن هو خلق الجن والإنس، خلق مخلوقات أخرى قد تكون أعظم في الحجم والقوة من الإنسان، فخلق السماوات والأرض صح، وخلق الملائكة، وخلق البحار والأنهار، وخلق العرش والكرسي ليعبدوه. ليعبدوه؟ لا لا لا، لو كان ما قال ما خصص الجن والإنس، لقال وما خلقت الخلق جميعا إلا ليعبدوه، وإنما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن لا، هو إجابته صحيحة وغلط، إجابته صحيحة وغلط. هو في الصحيحة يقصد أن كل ما في العالم يعبد الله تبارك وتعالى، العبودية القهرية، إنما المقصود هنا في الآية ليس هكذا. يبقى لابد أن نفسر كلمة ليعبدون لآمرهم بعبادتي وأبتليهم بها أيضا، ومنهم من يعبد ومنهم من لا يعبد. فلماذا لم يذكر غير الجن والإنس؟ لأنهم يعبدون من دون ابتلاء، مسخرون لعبادة الله عز وجل. فالشمس والقمر يسجدان، مش كده ولا لا؟ والجبال تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فخصوصية الجن والإنس هنا تدل على الابتلاء. يبقى لابد حتما أن نفسر ليعبدون لآمرهم بعبادتي وأنهاهم عن تركها. هذا هو التفسير الصحيح الأصح، وهو تفسير منقول عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. احنا كنا نعم نتكلم بالأمر الظاهر الذي ينبغي أن نتعبد به ونعلم الناس هكذا. يبقى ما خلقت الجن والإنس، التخصيص الجن والإنس هنا يدل على ابتلاء، يدل على ابتلاء والاختبار، هذا هو سبب التخصيص، وإلا فكل شيء يعبده سبحانه وعز وجل. لكن لا شيء غير الجن والإنس يترك العبادة لحظة، أبدا. أما الجن والإنس فمنهم من يؤمن من يؤمن ومنهم من يكفر. هو الذي خلقكم يا معشر الإنس والجن فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لو فسرت خلقكم هنا بالتفسير العام يعني يا ملائكة ويا سماوات وأرض أنت مخطئ، صح ولا لا؟ هو الذي خلقكم يعني يا إنس وجن فقط، لأن بعدها فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لكن هل لو شملت المخلوقات سماوات وأرض وجبال وملائكة منكم كافر ومنكم مؤمن؟ لا. إذن الجن والإنس هنا تخصيص يدل على ابتلاء، تخصيص يدل على ابتلاء. إلا ليعبدون أي لأمرهم بعبادتي ونهاهم عنها. وهذه الآية دليل على أن الدنيا كلها دار ابتلاء لمن؟ إنس والجن فقط، دار ابتلاء الإنس والجن فقط. وأن الآخرة ستكون جزاء، بينما أمور الخلق الذين كتب لهم البقاء مستمر. فالملائكة خلقوا للبقاء، خلقهم الله للبقاء، تظل أحوالهم كما هي، فهم في حال الدنيا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وفي حال الآخرة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هل الملائكة تجازى يوم القيامة باعتبارهم عباد صالحين فينعمون ويأخذون الجزاء؟ لا لا، المنعم فقط في الآخرة الإنس والجن، لأن المبتلى فقط في الدنيا هو الإنس والجن، فهو مبتلى فقط ومنعم فقط. ماشي. يبقى إذن لو سئلت ما الحكمة في خلق الجن والإنس؟ العبادة. ما العبادة؟ تقول لي العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله والرب يقول. نعم، لماذا؟ لماذا؟ فهنا لأمرهم بعبادتي ثم تفسر العبادة. والعبادة تشمل كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل ما يستحق اسم العبادة هو هذا، هو لابد أن يكون يحبه الله. فلا شك أن الله يحب الصلاة والصدقة والبر وصلة الأرحام كما يحب الخوف والرجاء والتوكل والإنابة سبحانه عز وجل. ولابد أنه سبحانه يكره الحقد والحسد والنميمة، ويكره المعصية والسرقة والفساد والزنا. فأعرف كيف أعرف ما يحبه الله؟ إن أمر به فهو يحب، وإنها عنه فهو يبغض. علامة معرفة ما يحبه الله ويبغضه أن أنظر، إن أمر به فهو يحب وإنها عنه فهو يبغض. فأنت تجزم جزما قاطعا أن شرب الخمر يبغضه الله؟ طيب، الجن مخلوقات في القوى المادية أقوى من الإنسان، لكن في القوى العقلية لا، لا قطعا. ولذا لم يظهر أئمة ولا علماء ولا مجددون إلا من الإنس، وعمرنا ما سمعنا عن شيخ إسلام جني، صح ولا لا؟ ما سمعنا عن أئمة أربعة في الجن، ولا في سفيان الثوري في الجن، ولا في الأوزاعي في الجن، ما في، ولا في طبعا ما في. لماذا يوجد علماء في الجن؟ لماذا سعد؟ مظبوط. ولماذا بقى؟ لماذا لا يوجد فيهم علماء؟ ما الإنس فيهم علماء؟ العلماء ورثت. طيب ما فيش أنبياء في الجن، يبقى ما فيش ورث، مفهوم يا إخواننا؟ العلماء ورثت الأنبياء، والأنبياء موجودين من الإنس فقط، من ذرية إبراهيم ونوح فقط عليهما السلام. فلا بد أن يكون الوقصد بالعلماء البارزين، لا أقصد إنسان يبحث ويطلب ويتعلم، لكن عالم بمعنى عالم كشيخ الإسلام كأحمد بن حنبل كالعلماء المجددين لا بد يكون من الإنس، لأن الرسل من الإنس والعلماء ورثتهم. تمام. فالجن هل من ورث الأنبياء؟ لا، هم أتباع. احنا كما نحن اتباع للعلماء اتباع للورثة، فهم كذا اتباع للورثة. تحتاج تحتاج. طيب اجيبوا الاجابة، ده الاجابة واضحة خالص، لا اوضح ما تكون الاجابة. قال الجن ليس فيهم انبياء، فلا يمكن ان يكون فيهم علماء مبرزون ابدا ابدا. والله جل لا يحجب العلم عن الخلق، ولذا علم الإنسان كعلم أحمد بن حنبل وعلم الإمام مالك وعلم ابن تيمية حجب عن الناس؟ لا. من الذي أذاعه ومن الذي نشره؟ من؟ الله. ابن تيمية سجن وعلمه خرج، ولا زال علوم العلماء تخرج. لو كان هناك عالم من الجن، هل الله عز وجل ينشر علمه للناس ليستفيدوا منه؟ ما في. هم تبع. إنا سمعنا قرآنا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق إلى طريق مستقيم. طيب قال تعالى ولقد بعثنا، الفعل الماضي يؤكد بقد ويؤكد بلام، قد هذه إذا دخلت على الفعل الماضي تؤكده، وإذا دخل على الفعل المضارع فإنها تجعله محتملا. فلو قلت قد جاء طارق يبقى إيش؟ جاء. قد يجيء طارق، ها شك، قد يجيء أو قد لا يجيء. فلما يدخل كلمة قد على الفعل الماضي فإنها تؤكده، وإذا دخل معها كمان لام فيكون تأكيدان. فهنا قال لقد بعثنا، والعلماء قالوا إذا اجتمع اللام مع قد مع فعل ماضي فلابد أن تتضمن قسما مضمرا، يعني والله لقد بعثنا، تأكيد عظيم. لقد بعثنا والله يتكلم عن نفسه بنون الجمع على سبيل التعظيم، فهو واحد سبحانه عز وليس جمعا، تبارك وتعالى واحد يتكلم عن نفسه بالعظمة. ولقد بعثنا في كل أمة، في كل أمة الرسولة. كلمة كل وكلمة جميع لا تفيد الاستغراق التام، وإنما تفيد الأغلبية، تفيد الغالب. فقال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. هل كل شيء هالك؟ هل الكرسي هالك؟ هل العرش؟ ما الكرسي أعظم مخلوقات وأعظم منه العرش، هل يهلك؟ هل الصور يهلك؟ هل عجب الذنب بالنسبة للإنسان يهلك؟ هل روح البشر الأرواح كلها تهلك؟ لا. هل أرواح الكفار تهلك؟ لا. إذن كل شيء هالك إلا وجهه، يعني أغلب الأشياء تهلك أو ما كتب عليه الهلاك فهو هالك. فلذا في كل أمة لا يشترط أن في كل زمن يأتي رسول، بل هناك أمم لم يأتيها رسل، وبالتالي هذه الأمم تعد من أهل إيش؟ الفترة، وهم أمرهم إلى الله عز وجل يحاسبهم يوم القيامة ويختبرهم. لكن لا تقل هنا هذه الآية تدل على أنه لا وجود لأهل الفترة، أقول لك من فين قلت لي كل وكل هذه لاستغلك، لا كل لا تفيد الاستغراق صح. كل من عليها ف أيضا فيها استثناء صح. فالاستثناء كلمة كل وكلمة جميع أيضا لا تفيد الاستغراق التام إلا إذا كان هناك قرينة تفيد ذلك. ولذا الله جل ذكر الريح التي أرسلها على عاد، قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. إذن الكل فيها إيش؟ استثناء. طيب ليه لازم نذكر هذا، نذكره ونهتم به اهتماما شديدا جدا، لكي ترد على المعتزلة حين يقول القرآن مخلوق فالله خالق كل شيء والقرآن شيء، تقول له تعالى ده كلمة كل درسناها أنها لا تفيد الاستغراق تام صح. فكل شيء هالك إلا وجهه، ليس كل شيء إلا ما هو مكتوب عليه الهلاك. فهنا في كل أمة رسولا، يبقى ولقد بعثنا في كل أمة أردنا أن نبعث فيها رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل الرسل التي جاءت اهتمت بتوحيد الألوهية، اعبدوا الله، وإحنا قلنا العبادة هي توحيد العبادة وهو توحيد إيش؟ الألوهية. واجتنبوا الطاغوت يعني اجتنبوا الضلال، اجتنبوا الشيطان، اجتنبوا الكفر. والطاغوت أصله من طغى يعني زيادة عن الحد، والشيطان زائد عن حده في الكفر بالله تبارك وتعالى، وكل كافر فهو زائد عن حده وهو طاغن. فمهمة الرسل أجمعين كانت الدعوة إلى توحيد الإيش؟ العباد الألوهية. قال وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هنا قضى قضاء شرعي، لأنه لو قضاء كوني لا يمكن الخروج عنه أبدا، خلاص لما ربنا يقضي كونا يعني يأمر أمرا كونيا فلا خروج لأحد عنه أبدا. لكن هنا قضاء شرعي يعني ووصى أو أمر. لماذا نقول ووصى؟ لأن ابن مسعود كان يقرأها هكذا ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وتفسير قضى هنا بوصى أفضل تفسير، ووصى وجوبا يعني أمر، أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أن تخلصوا العبادة كلها القلبية والبدنية له سبحانه، وبالوالدين إحسان كما أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين. والوالدان هنا لا يقصد بهما الأب والأم المباشرين فقط، بل يقصد كل من يكون لك والدا وكل من تكون لك والدة. وهنا لماذا لم يقل وبالأبوين إحسانا، وإنما قال وبالوالدين إحسانا؟ ما قال وبالأبوين إحسانا، وبينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهوده ويمجسه، ولم يقل فوالده، وإنما قال فأبواه، صح. وربنا عز وجل يقول وكان أبوهم، لا قال في الأبوين، يعني أنا لا أذكر، ورفع أبوي على العرش، ولم يقل ورفع والديه على العرش. فالوالدان فيها أما يكون الناحية متعلقة بالعطف والحنان الزائد يبقى الوالدين، ولما تكون متعلقة بالطاعة والتوقير يبقى الأبوين، لغلبة جانب الأب، وهنا لغلبة جانب الولادة، والولادة تكون من الأم، من الأم. الوالدين إحسانا أبلغ وأعظم من قول وبالأبوين إحسانا. في الأبوين القرب من الأب أكثر، في الوالدين القرب من الأم أكثر، فكل ما كان فيه رحمة وإحسان ستجد الوالدين، وكل ما كان فيه توقير أو تعظيم ستجد الأبوين على طول. فلذا قال وبالوالدين إحسانا، يعني يكون الإحسان للوالدة والرحمة بالوالدة أعظم من الوالد. ولذا من أحق الناس بحسن صحابتك؟ قال أمك، لأنها الجانب الأضعف. طيب أمرنا بالإحسان إلى الوالدين، والإحسان الوالدين من أوجب الواجبات، وعقوق الوالدين من أعظم الكبائر، من أعظم الكبائر. والذي لا خير فيه لوالديه لا خير فيه لأحد أبدا، لا خير فيه لأحد. وبالوالدين إحسانا في حياتهما وبعد مماتهم، والإحسان إلى الوالدين بعد الممات شهادة لك بالصلاح. الإحسان إلى الوالدين بعد مماتهما شهادة لك بالصلاح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها من ولد صالح يدعو له. فكلما دعوت لوالديك والدعاء من الإحسان، فكلما دعوت إلى والديك فأنت من الصالحين. وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله، أخلصوا العبادة لله عز وجل وحده، ولا تشركوا به شيئا. كلمة شيئا نكرة تفيد عدم الإشراك بالله في أي شيء، وتفيد النهي عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر كذلك، وتفيد النهي عن الوسائل المؤدية إلى الأصغر وإلى الأكبر، وتفيد ضرورة العلم الشرعي. يعني هذه قوله ولا تشركوا به شيئا تؤكد على أن العلم الشرعي فرض، صح؟ من فيه؟ كيف نجتنب الشرك ما لم نتعلم؟ كيف نعبد ونوحد من غير ما يتعلم؟ إذن هذه الآية دليل على وجوب العلم الشرعي، ودليل على تقديم علم التوحيد على غيره من العلوم، ودليل أن العلوم الأخرى خادمة للتوحيد. فأنا لابد أن أوحد الله، أتعلم التوحيد، ولكي أتعلم التوحيد لابد أتعلم قسطا من العلوم الخادمة للتوحيد. فلا، ما لم أتعلم اللغة العربية كيف أتعلم التوحيد؟ لا يمكن. ولو لم أتعلم القرآن وأدرس كتاب الله عز وجل كيف أتعلم التوحيد؟ ما في. إذن هذه الآية مع ظهور أنها تدعو إلى التوحيد وترك الشرك، إلى أن من دليل الموافقة والإشارة فيها أنها تدعو إلى وجوب العلم الشرعي مع البدء بالتوحيد. يبقى من قال لك ابدأ بحفظ القرآن مصيبا مخطئ، مخطئ. حفظ القرآن مستحب، أما علم التوحيد فرض عين، فرض عين يسأل عنه كل إنسان. طيب، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هنا الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم، تعالوا دعاء أن يأتوا، أتلوا ما حرم ربكم. أتلوا، التلاوة هي أول مهمة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول معلم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. بس قبلها قال يتلو عليهم آية، فأتلو عليهم هذه أول مهمة للرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال إن مهام الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة، مهام الرسول كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دائر في هذه الخمسة: تلاوة الكتاب، تعليم الكتاب، تعليم الحكمة، التزكية، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. حاضر. تلاوة الكتاب، تعليم، مهام النبي صلى الله عليه وسلم مع الخلق، تلاوة الكتاب، التعليم، التزكية، تعليم الكتاب وتعليم السنة، تعليم الكتاب وتعليم السنة، لا لمرتبتان، تلاوة الكتاب رقم واحد، تعليم الكتاب رقم اثنين، تعليم السنة رقم ثلاثة، التزكية رقم أربعة، الدعوة لله رقم خمس. قال يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب وإيش والحكمة عن السنة، لأن الله قال لنساء النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما الذي يتلى في بيوت النبي غير القرآن وليش؟ كل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل هو سنة. فهذه المهام الخمسة، المهام الخمسة للنبي صلى الله عليه وسلم، المهمة الأولى تلاوة الكتاب، المهمة الثانية تعليم الكتاب، المهمة الثالثة تعليم السنة، المهمة الرابعة التزكية، المهمة الخامسة إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذني وسراجا. فهي خمسة مهام، كل شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذه الخمسة. دل ذلك على أن تلاوة الكتاب غير تعليم الكتاب، مش كده؟ لأنه قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، يعلمهم في دعوة إبراهيم عليه السلام، في الإجابة يزكيهم قبل التعليم. فدل على أن تعليم الكتاب غير تلاوة الكتاب. فتلاوة الكتاب كيفية التلاوة؟ فقال له الله ورتل القرآن ترتيلا، وقال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والسؤال، النبي صلى الله عليه وسلم نجح في مهامه الخمسة وأحسن في هذا؟ طيب تلا على الناس الكتاب، ما الدليل؟ دليل عقلي. إلى الآن يتلى كما تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا الصحابة تلي عليه وأتقنوه ونقلوه ونقل عبر الأجيال وسينقل إلى أن يشاء الله عز وجل فيرفع. يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب، يعني يفسر لهم الكتاب ويعلمهم الأحكام، فعلمهم أحكام الصلاة لأن الكتاب لم ينص على أحكام الصلاة. وفقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علمهم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال للرجل المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم. عارفين الحديث مشهور جدا محفوظ في البخاري ومسلم، واركع اطمئن راكعا ثم ارفع اطمئن راكعا، الحديث. وعلمهم الحج وقال خذوا عني مناسككم، وعلمهم الزكاة والزكاة مذكورة في القرآن دون أي مقادير، والصيام والرضاعة ما في شيء إلا وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم الكتاب وعلمهم السنة. طيب زكاهم، ما الدليل؟ لا، ما الدليل؟ تم التزكية فعلا، الله عز وجل قال أولئك هم المفلحون أولئك هم الصادقون أولئك هم ها ما هم، هو مطلوب يعمل ايه هو في الصحابة؟ طب هم الصحابة هم بقى اللي يعلمهم ما بعد، لان كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم والتقى به فهو صحابة، يبقى الصحابة ربنا بين انهم مزكون، فقال اولئك هم المفلحون اولئك هم الراشدون اولئك هم الصادقون رضي الله عنهم ورضوا عنه. واعظم ما قال الزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها، شايف الشهادة، شهادة الله عز وجل أعظم ما أعظمها، وكانوا أحق بها، أحق بكلمة التقوى وأهلها، أحق بالتوحيد وأهله. فالتزكية ظهرت وشهد الله لهم بهذه التزكية، هذه شهادة بنجاح محمد صلى الله عليه وسلم، ولا لا يا إخوان؟ طيب وداعين إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ما في سبيل من سبل الدعوة إلا ودخله النبي صلى الله عليه وسلم وفاق فيه صلوات الله وسلامه عليه. طيب فأدى النبي صلى الله عليه وسلم مهامه كلها صلوات الله وسلامه عليه. وإذا قال قل تعالوا أتلوا، هنا التلاوة هنا مقصود بها المهمة الأولى التلاوة. طيب ما حرم ربكم عليكم تعليم، صح أن التلاوة، لا التلاوة مجرد قراءة، وإذا كثير من أطفال يقرؤون ما يعرف الحرام من الحلال، لكن ما حرم هذا تخصيص لبيان ما حرم فهذا تعليم. طيب هذه تزكية طبعا، لأنك إذا وقفت على الحرام تجنبته، وإذا تجنبت الحرام تزكيت. طيب ألا تشركوا به شيئا، دل ذلك على أن أعظم التلاوة وأعظم التعليم وأعظم التزكية التوحيد، صح؟ ألا تشركوا به شيء، هذا فهم للآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه وابن مسعود هو أفضل عبد الله في الصحابة وهو من السابقين الأولين المهاجرين. قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه فليقرأ. فهنا فعل شرط وجواب شرط، لكن المؤدى هنا أني أوصيكم وأؤكد عليكم أن تنظروا في وصية محمد صلى الله عليه وسلم، فليس المقصود الشرط وإنما المقصود الغرض من الشرط وهو تمام الوصية، فهو يؤدي المهمة التي عليه، يبلغ عن محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتم، وليس المقصود الخاتم الحقيقي اللي هو الخاتم المكتوب عليه محمد رسول الله، لا، وإنما المقصود التي عليه خاتمه التي أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبه عليها مرارا وتكرارا، مش ترك وصية وخذ الختم واختمه، لا، ولكن عليه خاتمه، عليه إيش؟ تأكيده، تأكيده التام بها. فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وفيها النهي عن أكل مال اليتيم وعن هذه الأمور كلها، وفي آخرها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ففيها 10 وصايا لمحمد صلى الله عليه وسلم مذكورة في نهاية سورة الأنعام، في أواخر سورة الأنعام. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل أيضا من المهاجرين، وهو من سادات الصحابة بل أعلمهم بالحلال والحرام، ومن ساداتهم بل أعلمهم بالحلال والحرام، وقد مات شهيدا من شهداء الآخرة لا من شهداء الدنيا، فمات مطعونا، ومطعون يعني أصابه وباء الطاعون، فوباء الطاعون كان عبارة عن الجذام، فكانت أطرافه تتساقط رضي الله عنه، وكلما تساقط أعضاؤه تتفسخ منه، ويدعو الله جل معاذ ويدعو الله تبارك وتعالى ويقول: والله إنك لتعلم أني أحبك، والله إنك لتعلم أني أحبك. فمات رضي الله عنه سنة ستة من السنة السادسة من خلافة عمر رضي الله عنه، يعني تكاد تكون العام مثلا 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. رديف يعني يركب خلفه، وهنا لابد انتبهوا، كان الراكب يضع خلفه رحلا، والرحل شيء محدودب كالمثلث، ممكن يكون مصنوع من قماش أو من جلد ومحشو، بحيث من جلس خلف أحد فإنه لا يلتصق به، واضح؟ فأنت تركب خلف واحد من دون التصاق. ليفسر لك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما زوجة الزبير بن العوام، قال للجمل في البخاري ومسلم: اخ، وأشار إلى أسماء فاركب خلفه صلى الله عليه وسلم. فأنت تتصور الركوب خلفه بوجود إيش؟ الرحل، بوجود الرحل كده، لأن بعض الناس يجي في دماغه أشياء، وبعد ذلك يركب موتوسيكل ويركب واحد خلفه لاصق فيه، هذا غلط. فإن ركبت الموتوسيكل وأردت أحد خلفك استنى بس، فلا يلتصق بك إلا زوجة من دون رحل، أما غير الزوجة ممن يجوز له أن يركب خلفك فإنه يكون رجلاه إلى ناحية أو يوضع رحل. فإن قال يركب بالعرض زي ما بيقول، قلنا في المسافات الطويلة هذا الركوب خطر، فالأحسن يركب كل قدم في ناحية مع وجود فاصل، مع وجود فاصل، لكن تركب خلفك واحدة ما عندناش علاقة، تكون زوجة ما إشكال.
ست بقى ينفع تركب زي الراجل؟
ها
المجتمع
المالي هو المجتمع نتكلم عنها. لا ما تكفي، ما تكفي، لازم شيء يكون فيه فاصل صلب شوي. طيب قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا كيف الردف على حمار، هذا في تواضع عظيم من أعظم مخلوق خلقه الله، ولو أراد أن يركب دائما المطهم من البراذين أو البغال أو الخيول لفعل صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان متواضعا يركب اليعفور، اليعفور جمعه يعافير يعني الحمير، كما كان يركب البغل دلدل ويركب الناقة القصواء صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على مدى تواضع صلوات الله، وكمان يردف ايش خلفه. ومع ان ملوك الروم والفرس كانوا يتنعمون، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان الدنيا دار ممر لا دار مقر، فلم يكن ينتبه الى متاع الدنيا صلى الله عليه وسلم، وقد مات ولم يأكل خبزا مرققا قط. انت اكلت الفينو ولسه حد جايب لنا النهارده حاجات كده فخمه، الخبز المرقق والابيض، ما اكل خبزا مرققا قط صلى الله عليه وسلم، وما اكل على خوان قط، لا طبليه ولا منضده ولا مائده ولا سفره، في الارض ياكل وينام على الارض. فهنا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل تعلمون ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان ينام على الارض؟ الشيخ ابن عثيمين رغم كل الاموال الطائله اللي كانت تأتي أموال وشيكات مفتوحة، وكان ينفقها كلها على طلبة العلم، وكان ينام على الأرض ويحمل النعلين تحت إبطه ويمشي حافيا رحمة الله عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في غاية التواضع صلوات الله وسلامه عليه، ولكن نقص التواضع بمقاييس القوم. فأنت الآن تتنعم بما لم يتنعم به كسرى ولا هرقل. حضرتك تسافر راكب طائرة، اما كسرى يوم ما يركب هيركب ايه؟ وهرقل يركب ماذا سيركب يعني؟ ماذا سيركب؟ ولو الدنيا حر عليه هيجيب ناس تهويله. حضرتك بتجيب المكيف صح ولا لا؟ انتم تعيشون انعم من ملوك الفرس والروم، ولكن الحمد والشكر قليل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ويردف خلفه، فقال لي هذا فيه سنة المؤانسة في الطرق. فالناس إذا ركبت مع أحد أو كنتم جماعة فليحمل بعضكم بعضا، يحمل يعني يؤنس بعضكم بعضا بالمحادثة، وتتحادثون فيما ينفع. أما الصمت، ونرى الرجل إذا ركب مع امرأته وذهب إلى مكان فهو صمت إلى أن يصل، ممكن يأخذ من هذا الصعيد في صمت. إنما السنة المؤانسة، والمؤانسة فيما ينفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤانس وهو يعلم، واحنا قلنا من مهامه التعليم. يا معاذ، يناديه باسمه يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ السؤال هنا في التوحيد أم في الفقه أم في العلوم العامة؟ إذا كان السؤال في التوحيد فما من صحابي يجيب أبدا أبدا، أما أسئلة أخرى يجيب. من المفلس؟ المفلس فينا من لا درهم ولا متاع. ما هي الشجرة التي شبه الخاض في شجر البوادي؟ أما في العقيدة ما في إلا قولة واحدة، الله ورسوله أعلم. وهذه التفاتة طيبة تنتبهون لها. يحاول ويغلط، مش مهم، يغلط ويجاوب غلط، ما في إشكال في العقيدة. لا في العقيدة لا، وإذا اجتهدوا في الفقه ولم يجتهدوا في العقيدة. صلاة بني قريظة صلوا اجتهدوا، والتيمم سمعوا عن التيمم، عمر بن ياسر أجنب ما في ماء، طب التيمم لا يعرف التيمم، يتمعك في الأرض، تمرغ في الأرض كما تتمرغ الدابة، اجتهدوا. لا، عمر بن العاص لما احتلم رضي الله عنه وما في ماء والدنيا برد عمل ايه؟ في العقيدة في اجتهاد، كم سنة يقول له احتمال تكون 9 احتمال فيش. فلا اجتهاد في العقيدة، لا اجتهاد في العقيدة. وأعظم ما يكون الاجتهاد لا يكون إلا بالقياس، عشان تعرف، لأن احنا عندنا مثلا الكتاب والسنة والإجماع، ثم القياس هو إيش؟ هو الاجتهاد، هو الاجتهاد، هو البحث في اشتراك العلة في فرع لنقيسة وعلى الأصل يشتركان معا في الحكم. فالقياس هو أعظم الاجتهادات، تمام؟ فالصحابة يجتهدون في الفقه ولا يجتهدون في العقيدة. أما سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم من الشام، هذا اجتهاد في علم شرعي، ولا رأى أن من سبل التعظيم السجود، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من هؤلاء، فليعظم على الأقل مثلهم فسجد له. هذا علم توحيدي؟ علم عقيدي؟ ها؟ ولا سلوك؟ لا، هذا فعل. العلم أنك تقول يسألونك الجنة لها كم باب، تقول كذا ولم يرد نص، هذا كلام في الغيب. تمام. الله له كم اسم، تقول ماله إلا كذا، هذا اجتهاد في العقيدة. هل وجدت صحابيا يجتهد في العقيدة في شيء واعي؟ أبدا، لا يمكن، ليس هناك مجال للاجتهاد في العقيدة. العقيدة من التلقي فقط فقط، أما الاجتهاد فإنه يجمع العقل لينظر فيه في النقص، أما في التوحيد ما في. فنقول الله له بصر وله عينة وله سمع وله أذنان، صح؟ طب لماذا؟ من ناحية الفقه يستقيم القياس ولا ما يستقيم؟ من ناحية العقيدة ما في قياس أصلا. فإن قلت فيه قياس المثل الأعلى، نقول إذا ورد الدليل بالصفر، فهمت؟ يعني الله له سمع والإنسان له سمع، فاشترك في صفة السمع بقدر مشترك، فقلت لله المثل الأعلى لورود الصفر. أما هل أقيس أذن الإنسان على أذن الله؟ أجيب استحالة، ما في نهائيا، صح ولا لا؟ طيب أسنان الإنسان، فم الإنسان، شفة الإنسان، لا لا. فما في قياس في العقيدة يا أخواننا. أما لما نقول القياس اللي هو القياس الأولى والأعلى، ده شرط الورود وشرط التشابه المشترك. فيشترك الإنسان في أن له عينان، وهذا أعظم الكمال، ثلاث عيون ليست كمال، أعظم الكمال عينان، فربنا أيضا له عينان مع القدر. هنا لجأنا إلى المثل الأعلى، ولجأنا إلى القياس الأولى لورود ليش؟ لثبوت الصفة. فما لا أبحث عن علة أبدا، ما عندي بحث عن علة، فلا يسمى قياس. طيب، فقال يا معاذ، فيه المؤانسة، وقلنا السؤال إذا تعلق بالعقيدة فلن تجد من الصحابي إلا قول، ولذا ابحث كما شئ. في سلوك معاذ، لأنه رأى أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من يعظم من المخلوقين، فلما رأى البطارقة يسجدون ظن أن السجود للنبي صلى الله عليه وسلم أولى، فإن سكت النبي صلى الله عليه وسلم فالحمد لله. طيب، ففيه المؤنثة كما ذكرنا، والسؤال في التوحيد، تبحث في كل الأحاديث لن تجد إلا الله ورسوله أعلم، فلا يشهد الصحابة في الغيب أبدا. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ معاذ، عنوان الأدب، قال الله ورسوله أعلم. لكن انظر في السؤال، هنا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك حقا لله على عباده، وهذا مما لا يماري فيه أحد. لكن العجيب أنه يذكر حقا للعباد على الله، هذا من العجيب. أي حق؟ أي حق على الخالق الرازق المدبر؟ الربوبية كلها لله، والإنسان محتاج، فكيف يكون للمحتاج الضعيف الذليل الفاني حق؟ فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ما آمنا بها أبدا، صح ولا لا؟ فالحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، ويفهم كل عاقل أنها وعد، وعد وليس حقا وجوبيا إلا على سبيل الوعد من الله، والله لا يخلف وعده أبدا. فهمتم شيء؟ طيب نكمل هذا، نعزم بس ونكمل دول. لأن السؤال وسيلة من وسائل التعليم يا شباب، السؤال وسيلة من وسائل التعليم، ووسيلة من وسائل المدارسة، وسيلة من وسائل المدارسة، ولذا يستحب لنا إذا جلسنا مع بعضنا البعض أن نتساءل ونجيب، هذا من التدريب، وهو من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقرر النبي صلى الله عليه وسلم هنا وجود حق للعباد على الله، قرر ذلك، وهذا أمر لا يمكن أن يعلم إلا من الوحي. طيب، فقلت الله ورسوله أعلم. جزاك الله خير يا معاذ، هذا هو الواجب. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا الحق من تركه خلد في النار، فهو حق فرضي، بل هو أعظم حق على الإطلاق، ولا يوجد ما هو حق أحق من هذا أبدا أبدا، هذا أعظم الحقوق. قال وحق العباد على الله، هذا وعد، هذا وعد، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا الحق يتطلب منا الشكر الدائم لله، فلله الحمد كله، لله الحمد كله سبحانه وتعالى، أننا بمجرد ترك الشرك ننجو، بمجرد ترك الشرك ننجو، إما إما يعني ابتداء أو مآل. هذا فضل عظيم منه سبحانه عز وجل، وهذا دليل على أن هذا الحق مجرد إيش؟ وعد، والله لا يخلف وعده أبدا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ هذا السؤال فيه دليل على حب معاذ لإخوانه وحرصه عليه، لأن الإنسان إذا رأى خيرا وأحب أن يشاركه في إخوانه فهو إنسان صادق صالح. هذا دليل على صلاح معاذ رضي الله عنه، شايف لما رأى شيئا طيبا أراد أن يشاركه في إخوانه، فقال أفلا أبشر الناس، ففيه حب البشرى، حب البشرى، والبشرى تكون بالخير، وإن أتت بالشر أحيانا فهو على سبيل التبكيت، إنما دائما البشرى تأتي بأمر خير، وأحيانا تأتي بأمر شر، هذا لتبكيت المشركين. فقال إذا مررت على قبر يهودين أو نصر فبشره بالنار، وقال فبشره بعذاب أليم، فهذا معناه أنذره عذابا أليما، ولكن قيلت البشرى على سبيل زيادة التبكيت والإيلام. فقال أفلا أبشر الناس؟ فهنا جزاه الله خير، وهو يحب البشرى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما منعه منها ساقه إليها علمه، فقد منعه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تبشره، هذا نهي ولا لا؟ لا تبشرهم، وبين سبب النهي فيتكلوا، إنه يكتفي بأن يقول لا إله إلا الله، ويكتفي بأن لا يشرك، وبالتالي يرتكب المعاصي. وهذا فيه، هذا فيه أن ارتكاب الكبائر ليس شرك، وأنه يخطئ من قال إن السرقة من الشرك الأصغر أو إن الزنا من الشرك الأصغر، هذا خطأ، لأن الكبائر ليست كالشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر، بينما الشرك الأكبر والأصغر من أكبر الكبائر، فكل كبير فكل شرك كبيرة، وليس كل كبيرة شركا. واضح إخواننا؟ ما هنا لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، كلمة فيتكل قول فيتكلوا، لأن البشرى ستكون بإيش؟ بترك الكبائر أم بترك الشرك؟ ترك الشرك. فقد يفهم البعض أن يكفينا نترك الشرك وأنا سأدخل، لأن حق الله ألا يعذبني طالما لم أشرك، فأفعل المعاصي، فأفعل المعاصي، وهذا الأمر له جانبان، ممكن أفعل المعاصي ويعفى عني، ويدل على ذلك حديث وإن زنى وإن سرق، وممكن أفعل المعاصي ولا أترك بل أعذب، لكني في النهاية سأدخل الجنة. فقوله لا تبشرهم فيتكلوا، يظن الظان منهم أنه يكفيه الشرك، يكفيه اجتناب الشرك وله أن يرتكب المعاصي. فقال فخاف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبشرهم فيتكلوا. وهنا قالها لمعاذ وقالها لأبي هريرة رضي الله عنه بشرهم، ولكن أبا هريرة منع، فقد منعه عمر رضي الله عنه وضربه. أبو هريرة رضي الله عنه يبشر الناس بنفس هذا الكلام، إن من قال لا إله إلا الله صدقا من قلب دخل الجنة. فأراد أبو هريرة أن يبشر الناس، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له وأعطانا عليه، أعطانا على النبي صلى الله عليه وسلم حجة كمان، وهو خارج سأله عمر رضي الله عنه فأخبره فضربه عمر ومنعه من ذلك، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا المنع من عمر توفيق من الله تبارك وتعالى حتى لا يبشرهم الله يفتح عليكم فيتكلوا. وهنا منع منها معاذ، ولكن كل منهما أخبر بعد ذلك تأثما، يعني معاذ خاف يموت ولا يكون قد بلغ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة خاف يموت ولا يكون قد بلغ فبلغ وذكر حتى حديث الضرب. هذا يدل على أمانة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فهذا باب عظيم يا أخوان، باب عظيم جدا وفيه فوائد عظيمة، لا نريد المزيد من الاستفاضة وإلا سنبقى في كتاب التوحيد. ماشي، هو طبعا لكنه أخبر به تأثما، هذا أعلى من الناس بالحلال والحرام، فخاف أن يموت وقد علم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ولا يخبره ويكتمه، وخاف من الآية ولا، فهو تأكد أن الأمر المقصود به الاستحباب لا الوجوب، بل اجتهد وراء الاستحسان. وانت عارفين الفرق بين القياس والاستحسان يا اخوان؟ القياس انه لا يخبر، اتباع الامر النبي صلى الله عليه وسلم، والاستحسان ان يخبر للفائدة العظمى من الاخبار. ماشي كده. فالاستحسان ضد او عكس القياس، لكنه لا يكون الا لمصلحه راجعه عند المجتهد ده. فاجتهد معاذ رضي الله عنه، هذا يدلك على ان معاذ مجتهد بل من اعظم المجتهدين، فراى انه يمكن ان يلتزم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم والقياس ذلك، ثم راى انه يبشر والاستحسان ذلك، فبشر رضي الله عنه. فهو اعلم الناس بالحلال والحرام طبعا. فاذا كان السؤال للاستفهام نعم، اما للاعتراض على فعل معاذ فلا. لا طيب ماشي خلاص. في مسائل الحكمة في خلق الجن والإنس أجيبه، أن العبادة هي التوحيد، عبود الله لا شرك به، أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى ولا أنا ولا أنتم عابدون ما أعبد، من لم يأتي به لم يعبد الله، نفس الكلام. الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، شايفين؟ فأنا المطلوب أنا هجيب لك مسائل وأنت تجيب لي الدليل، هجيب لك مسائل وانت تجيب لي الدليل. فانت المهم الليله تقعد تمسك المسائل دي وتكتب تحت كل مساله بالقلم الرصاص المتن الذي يجيب عنها، واحنا اما نبدا المره الجايه نبدا بالمسائل اللي فاتت ونبدا على ما المتن الجاي ان شاء الله. كل ما ناخد بابين باذن الله، ولا نختصر على باب واحد، لكن كان لازم النهارده هذه التوسعه. نسال الله ان يرزقنا الاخلاص والا يكون في الامر رياء ابدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن انتهينا من شرح نواقض الإسلام، ونسأل الله عز وجل أن ييسر طبع الشرح، لأنه الشروح المطبوعة لنواقض الإسلام تكاد تكون منعدمة، يعني لا تكاد لا يوجد شروح لنواقض الإسلام تكاد هكذا، اللهم إلا شرح أخينا الفاضل الدكتور محمد عمر بازمون، ونعتقد أن الشرح الذي قدمناه أوسع منه، أوسع وأكثر فوائد منه، من دون طعن في الشيخ أبدا. ولذا امتحنا في هذه النواقض، ونمتحن الامتحان الأخير إن شاء الله بدأ من يوم الأربعاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى من الفجر بإذن الله. ونبدأ اليوم كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد في أبواب كثيرة، نتمنى أن المحاضرة الواحدة تأخذ بابين مثلا، بحيث أنه لا يطول معنا ويظل كما حدث قبل ذلك سنين، لكن لعل المحاضرة الأولى يكون فيها يعني تقدمة، والتقدمة مهمة، تقدمة مهمة جدا. فما هو الكتاب المطلوب؟ المطلوب المتن والمسائل، المطلوب المتن يعني كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب هو المطلوب. أما هل نلزم الناس بكتاب القول المفيد للشيخ ابن عثيمين، أو هل نلزم الناس بإعانة المستفيد للشيخ الفوزان، أو نلزم الناس بفتح المجيد للشيخ حسن بن عبد الرحمن للشيخ أو غيره، يوجد خمس ست شروح لكتاب التوحيد أو أكثر. فلن ألزم الطالب بأي كتاب، أنا ألزمك بالمتن والمسائل، أنا لا ألزمك بكتاب معين، وإنما ألزمك بالمتن والمسائل. كما أن الأسئلة، كما الإخوة الذين حضروا معنا الشرح الأول لفتح المجيد، ومنهم من حضر شرحين، نأتي في الاختبار وأعطيك المسألة تعطيني المتن، لأن الكتاب عبارة عن إيه؟ عبارة عن متن ومسائل. آتي في الاختبار أعطيك المسألة تعطيني أنت المتن، أعطيك أنا المسألة تعطيني أنت المتن. أما أن تستمع للشرح الذي قدمت لك في المحاضرة، تقرأ شرح ابن عثيمين، شرح الفوزان، شرح من شئ، أنت حر، وهذا شيء طيب، وهذا نوع من التطور، أن يبدأ الطالب في قراءة شروح أخرى غير شروح الشيخ. طيب، والآن نبدأ. قلت لك لا تقل لي أي كتاب، أنت حر، أنت حر. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وهذا الكتاب من تأليف كما ذكرنا الذي قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا بد من نبذة عن هذا الشيء. فإن قلت لماذا لم تقدم نبذة في النواقض، قلت لك أشهر ما اشتهر به أو ما اشتهر به الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو كتاب التوحيد، هذا أشهر ما اشتهر به وعلم عنه، هو إمام علامة مجاهد صابر داع إلى الله على بصيرة مجدد لدين الله عز وجل في القرن الثاني عشر من الهجرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول القرن الثاني عشر يعني 1100 وما بعده، لما نقول القرن الثالث عشر يبقى 1200 وما بعده. نحن الآن في القرن الكام؟ الخامس عشر، لأن 1400 وإذا نحن في الخامس عشر. فالشيخ مجدد في القرن الثاني عشر من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان المشرفي التميمي النجدي. ولد في بلدة تسمى العيينة سنة 1115 يعني 1115 أو 1100 للهجرة، في بيت علم ورئاسة وشرف. فأبوه عبد الوهاب كان فقيها قاضيا، وجده سليمان كان مفتي بلاد نجد ورئيس علمائها، وأعمامه وأبناء أعمامه كانوا أهل رفعة وعلم ومكانة، فهو من أسرة مشهورة بالعلم والفقه. وكانت بلدته العيينة وما جاورها من بلاد نجد تعج بالعلماء. نجد المنطقة الوسطى في المملكة العربية السعودية تسمى نجد، وهي الآن الرياض والقصيم وأحواله، أما الحجاز فهو المنطقة المنخفضة التي تشارف البحر والجبال، فهو من نجد. وهؤلاء العلماء في نجد دائما على صلة بعلماء الحنابلة، ولذا المذهب السائد في هذه المنطقة إلى يوم الناس هذا هو المذهب الحنبلي. ولكن بفضل الله العلماء لا يتقيدون بالمذهب، فإن رجح قول على قول في المذهب قدموا الراجح، فهم يتبعون الدليل. ولذا أنت لو نظرت في الموسوعة الشاملة وتنظر مثلا في الكتب الفقهية، في الفقه الحنبلي تجد كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد الصالح بن عثيمين، والشيخ محمد الصالح بن عثيمين ستجد في كل مسألة يتبع الدليل. وفرق بين اتباع الدليل واتباع الإمام، وهما يجتمعان إذا صح دليل الإمام، فعندئذ تكون متبعا للدليل والإمام. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. الحمد لله. ثم هو درس مع هؤلاء العلماء وتطلع إلى المزيد من العلم على كتاب الله وتفسير القرآن وتدبره واستنباطه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، واستنتج استنتاجات عجيبة يعني يدل ذلك على قوة فهمه وعظيم عقله، ودون هذه الاستنباطات في كتبه ورسائله وفتاوي. فما من كتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا وتلمس هذه الفوائد، وعكس على كتب الشيخين شيخ الإسلام وتلميذه، يعني عكس على كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم. وهذان العالمان الكبيران لكل منهما بساتين وموائد ممتدة، ولا زالت الأمة تستفيد بالرجوع إليهما إلى الآن. وما يستطيع أحد، ما يستطيع أصلا أن يتكلم في التوحيد، ما يستطيع عالم، أي عالم أن يتكلم في التوحيد إلا بعد الرجوع إلى شيخ الإسلام. وكل عالم بعد شيخ الإسلام إلى يومنا هذا ما هو إلا ثمرة من ثمرات شيخ الإسلام، كل عالم، كل عالم. ولأن العلم هو التوحيد، باقي العلوم للتوحيد خادمة، فمن برز في التوحيد لابد أن يكون مجيدا في التتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وابن القيم من تلامذة شيخ الإسلام ومن أساتذة الأجيال، أستاذ عظيم جدا ابن القيم رحمه الله. وأي أحد يشرح لك لو أنت جلست لعالم أو لطالب علم، فاعلم أنه كلما شرح لك إنما هو استفاد من شيخ الإسلام وابن القيم، فأنت مثلا تجلس طالب علم اسمه طلعت قد تجد فوائد وتسر بها، فاعلم أنه ما هو إلا ناقل، ما هو إلا ناقل، بساتين عظيمة، موائد ممتدة، كيف تستطيع أن تجور عليها؟ ما تستطيع. سافر إلى علماء الحرمين يعني مكة والمدينة، وعلماء الإحساء، وعلماء البصرة في العراق، والتقى بهم وأخذ عليهم علما غزيرا في الفقه والحديث وعلوم. لأن بعض الناس يظن أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مدرس فقط في التوحيد، وأن بضاعته في الفقه والحديث مزجاه، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. تضلع بالعلم وأخذ عن كل من تمكن من الالتقاء به من علماء الحرمين. وطالع كتب الأئمة المحققين ودرس دراسة مدققة فاحصة، ولما نظر إلى الواقع، واقع الناس في عصره، وجد البون شاسعا، يعني وجد فارقا كبيرا جدا بين الواقع وبين ما هو موجود في الكتاب والسنة. ولعلنا جميعا نرى هذا، نتعلم ونقرأ في الكتب ثم ننظر إلى المجتمع فنجد فارقا كبيرا جدا، وأنه لا يكاد يكون للكتاب والسنة تأثير واضح في المجتمع، بل حتى تأثير واضح على طالبات وطلبة العلم في تعامله. سبحان الله، سبحان الله. فوجد البون شاسعا، ما معنى البون شاسع؟ فارق هائل جدا بين الواقع وبين ما يدل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه أئمة السلف الصالح في الاعتقاد والمنهج. فالعلماء في وقته كانوا مشغولين بدراسة الفقه وبدراسة عقائد علماء الكلام المخالفة لاعتقاد السلف، وهذا ما تراه الآن. فكثير من الطلبة ملتحقون بالأزهر، ويجدون في الأزهر تبحرا ودقة في علم الفقه والأصول، لكن يجدون تبحرا في العقيدة فيما يوافق المعتزلة والأشاعرة والمتردين. فسبحان الله، فسبحان الله. فالشيخ أراد أن يغير هذا وأن ينكر، من باب من رأى منكم منكرا فليغير. واعلم أن طلبك للعلم الشرعي لا سيما درست التوحيد أنت في جهاد تحاول تغيير المنكر، مجرد التعلم التوحيد. سبحان الله، لأنك لابد أن تؤثر على الأقل في نفسك، على الأقل أنك ستبعد نفسك عن مناهج أهل الضلال. ولذا طالب العلم أو طالبة العلم التي أو الذي يدرس العقيدة الصحيحة هو أولا سيصح اعتقاد نفسه، وهذا أهم شيء، أن تنجو بنفسك، احرص على ما ينفعك، ثم إنك ستؤثر في أناس آخرين حولك. ويكفي أن يهدي الله بك رجلا واحدا، ويكفي للمرأة أن يهدي الله بها امرأة واحد، فالنساء شقائق الرجال. فأراد أن يغير الشيخ رحمه الله، وأراد أن يدعو الناس إلى العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد تصفية العقيدة الإسلامية مما علق به. وأنت والله حين تنظر إلى ما يحدث عند البدوي وأبو العباس وغيره ترى شركا كما كان شرك الأولي، وتتمنى لو استطعت تغييرها. فحرص على القيام بالدعوة إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن الدعوة ما لم تسندها قوة فلن تنتشر الدعوة بالقدر الكافي أبدا، أبدا، لا يمكن، لا يمكن. ولذا وهذا الكلام الذي أقوله صحيح أم خطأ؟ لابد من قوة. آل سعود مين؟ آل سعود مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم داع إلى الله سبحانه في العالم ومؤيد من الله تبارك وتعالى، كان يتخذ الحكمة والموعظة الحسنة. هل من دون أن يكون قوات في المدينة ويرد العدوان هل كان يمكن أن ينتشر الإسلام؟ لا، قضى الله أن يكون هذا هو السبب. فلا بد من قوة، لا بد من قوة. أخذ يدعو الناس فطرد، طردوه، فذهب يدعو في بلد حريملاء فطاردوه. ذهب إلى العيينة وهي مركز البلد التي هو فيها ولم يستقر فيها، فذهب إلى الدرعية، والدرعية الآن حي في الرياض يسمى المنفوح موجود إلى الآن، فوجد فيها القبول والترحيب على يد الأمير محمد ابن سعود الأول، محمد ابن سعود رحمه الله، هذا هو القوة. فرحب به هذا الأمير وأيده واقتنع بدعوته رحمه الله، فواصل الشيخ دعوته في سائر البلاد وأخذ يراسل العلماء والأمراء ويدعوهم إلى الله عز وجل ويبين لهم المخالفات الموجودة في المجتمع ويؤلف الكتب ويجيب عن الاستشكالات التي تستشكل على الناس. فاستجاب لدعوة الشيخ من أراد الله هدايته، وفعلا العلماء علماء السنة لو وجدوا دعما وتأييدا ومساجد وقوة تنتشر دعوتهم وتسود في العالم فضل الله سبحانه وتعالى. ولكن يظل دائما هناك معاندون متعصبون للباطل، فأراد الشيخ جهاد هؤلاء بالحجة واللسان وبالسيف والسن. العالم وطالب العلم يجاهد بإيش أخوان؟ الحجة فقط، ولا يجاهد بالسنان إلا إذا صار هو ولي أمر شرعي أو انضم إليه ولي أمر شرعي، فعندئذ يحرض هذا الولي الشرعي على الجهاد في سبيل نشر الدعوة بالسيف والسنان. فقام آل سعود هم ولاة الأمر بهذا، فكتب الله لهم النصر ولدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الانتشار والامتداد نتيجة لهذا الجهاد. إذن هو جاهد، هو مجاهد، يعني مجاهد، وكل طالب علم مجاهد. نعم والله. فظل يجاهد محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود، المحمدان يجاهدان في سبيل الله، هذا بالحجة واللسان والتأليف والكتابة، وهذا بالسيف والسنان. فإذا اجتمع الكتاب والسيف وانتشر الجهاد نصر الله عز وجل الحق سبحانه عز وجل ودحر الباطل. قال الله: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني بالعلم، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. أنزلنا معهم الكتاب يستضيئون به، والميزان يعني العدل هنا، ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد، إيش جاب الكتاب للحديد؟ إيش جاب؟ شوف الآية، أنزل الكتاب وأنزل الحديد، لا شك إن في علاقة شديدة جدا. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، يعني قوة شديدة ومنافع للناس. هنا إشارة من الله عز وجل أن العلم الشرعي إذا سانده السلاح انتشر، وهذا ما كان، وهذا ما كان. وإذا انتشر الإسلام من مكة أم من المدينة؟ من المدينة، لاجتماع العلم والسيف. أما العلم وحده فكان في المكة، لكن العلم والسيف كان في المدينة، ففتح العالم، فتح العالم. سبحان الله، سبحان الله. ولينصرن الله من ينصره، فهنا ينصر الله من ينصر الله، يعني من أراد أن ينصر دين الله عز وجل نصره الله سبحانه تبارك وتعالى. وبعد فترة وجيزة دانت العباد والبلاد لدعوة الحق واستقامت عقيدة التوحيد. كان والله منهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يخاف من القمر، ومنهم من يخاف من أشياء، فكان الشرك فيها منتشرا فعلا. فالله عز وجل نشر التوحيد في هذه البلاد، نسأل الله أن يديم هذا التوحيد عليهم وعلينا. وكان من أعظم ثمار هذه الدعوة قيام دولة التوحيد، وحق للمملكة أن تسمى دولة التوحيد. فأنت إذا نظرت إلى خريطة العالم الإسلامي كله لن تجد العقيدة السلفية إلا هناك، أقصد العقيدة الرسمية الرسمي. لكن العقيدة الرسمية في البلاد الأخرى هي الإشاعية، هي الأشاعرة، هي المذهب الأشاعرة على طول، المذهب الأشاعري في كل شمال إفريقيا، يعني في مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وفي الأردن وفي كل البلاد عدا المملكة فقط هي التي فيها العقيدة السلفية الصحيحة فقط لا غير. فقامت دولة التوحيد وهي لا تزال قائمة بفضل الله، لله الحمد والمنة، مهما حدث من أشياء ومهما حدث من ضعف، لكن بالتوحيد تقوى البلاد. والشيخ تلقى تهديدات وخصومات وعداوات شديدة جدا، قيل إنه يريد الملك والسيطرة، ووالله ما أراده ولا تولى منصبه. ولازال إذا أنت نظرت للدولة السعودية، يقول الدولة السعودية لها ساقان، ساق التوحيد وساق القوة السلطة. السلطة يمثلها آل سعود، والتوحيد يمثلهم آل الشيخ. لازالوا هم دائما يبوئون آل الشيخ، يعني أولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لازال يبوئونهم المناصب الشرعية ويعظمونه. والمفتي العام حاليا ورئيس هيئة كبار العلماء هو الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، يعني من نسل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. المهم، قيل عنه من ضمن الاتهامات انه جاء بمذهب خامس، والمذهب الخامس يسمونه الوهابية. فهل جاء الرجل بمذهب اصلا فضلا ان يسمى الوهابية؟ هذا طبعا من التنابز بالالقاب، كما يسمونكم مدخلي، وهذا حرام وظلم، لانه دعا الى ما يخالف ما الفوه من البدع والشركيات. وواقع دعوته انه وفتاواه أنه كان يدعو إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة السلف. وأما في الفقه فقد التزم الشيخ مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وفي الحقيقة أنك إذا أردت التمذهب فعليك بمذهب أحمد. لماذا؟ اسمع، لأن هذا آخر المذاهب، ولأنه أخذ خلاصة ما عليه الأحناف والمالكية وأستاذ الشافعي رحمه الله، وأخذ هذه. لكن ليس معنى ذلك أنه حق خالص، وإنما خذ المذهب الحنبلي مصر على الدليل كما يفعل العلماء. فابن باز وابن عثيمين والفوزان حاليا وكل العلماء هم حنبل. هل سمعت واحد منهم يقول أنا حنبلي، أم يقول أنا مع الدليل؟ أنا مع الدليل، أنا مع الدليل. فلم ينفرد عن المذاهب الأربعة بحال من الأحوال. ثم إنه المذاهب تكون في الفقه ولا تكون في العقيدة، فالخلاف في الفقه يؤدي إلى وجود مذاهب، وأما الخلاف في العقيدة فيؤدي إما إلى الكفر وإما إلى الضلال وإما إلى الثبات على السنة، ما في شيء آخر، ما في. لكي تعرف الشبهات التي أثيرت على الشيخ ورد عليها فعليك بالكتاب كشف الشبهات، نسأل الله أن ييسر شرحه أيضا. ولكن الحق واضح وضوح الشمس، لا يغطيه الكذب ولا يغطيه التلبيس ولا تغطيه الشبهات بحال من الأحوال. والشيخ قام بالتجديد والإصلاح، وكانت حالة أهل نجد في وقته على الاستقامة والصلاح، يعني بسبب ربنا جعله سببا وهكذا. ومنهم من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يعتبر مجددا حتى يخرج على المذاهب الأربعة وعن أقوال الفقهاء، وهذا لا يعرف معنى التجديد. يعني هو يقول ليس بمجدد، نقول أنت لا تعرف معنى التجديد. التجديد معناه إزالة الشبهات الموجودة في عقائد الناس، فمن أزال الشبهات ورد الناس إلى الحق فهذا مجدد، وتلامذته يقومون بها. فأنت إذا كنت تطلب العلم لتزيل الشبهات وترسخ العقيدة الصحيحة فأنت من ضمن المتبعين للمجددين بفضل الله عز وجل. والأئمة الكبار من المحدثين كانوا على المذهب، يعني هو يقول طالما على المذهب الحنبلي كيف تقول هو مجدد؟ نقول لا يمتنع أن تكون على مذهب أن تكون مجددا، فإن شيخ الإسلام وهو أعظم المجددين كان متمذهبا أو لا؟ كان حنبلي. وابن القيم رحمه الله والنووي كان شافعيا، وابن حجر كان شافعيا، والطحاوي كان حنفيا سبحان الله، والإمام ابن عبد البر كان مالكيا. فالأئمة المجددون لا يمنع أن يكونوا على المذهب، ما في إشكال. فليس التمذهب بأحد المذاهب الأربعة ضلالة، التمذهب بالمذهب ليس ضلالة، وإنما ترك عقيدة أهل السنة هو الضلال. فالتمذهب بمذهب من مذاهب أهل السنة، فلو واحد قال لك أنا مالكي أنا شافعي أنا حنفي أنا حنبلي، لا بأس لا بأس، ولكن عليه أن يلتزم الدليل في كل شيء في كل شيء. والشيخ رحمه الله لا يأخذ قول المذهب الذي ينتسب إليه قضية مسلمة، وإنما يبحث عن الدليل. فنحن نتبع أي عالم أتى بدليل. أحيانا نترك المذاهب، نترك المذاهب الأربعة، وفي مسائل الطلاق حتى ابن باز نفسه رحمه الله أخذ بمذهب ابن تيمية رحمه الله وهو يخالف الأئمة الأربعة، ويخالف الأئمة الأربعة. أما الألباني فكثيرا ما خالف الأئمة الأربعة للدليل. فالألباني مثلا في موضوع زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة واجبة في المذاهب الأربعة، هو يقول ليست بواجب. في مسائل الزكاة فيما يخرج من الأرض وآتوا حقه يوم حصاده، قال أبو حنيفة رحمه الله كل زرع يخرج من الأرض نافع للناس فيه الزكاة، جرجير جوافة قمح أرز أي شيء، أي شيء ينفع الناس فيه الزكاة، تين شوكي فاكهة كله فيه الزكاة للعموم الآية. والشافعية والحنابلة على ما يكال ويدخر، والمالكية على ما يقتات به ويدخر. إذا عاد المذهب الأربعة، قال الألباني رحمه الله لا زكاة في الزروع إلا في القمح والشعير والتمر والزبيب لثبوت الحديث بها. إذن أقصد أن الشخص لا يشترط أن يتبع المذاهب الأربعة أبدا، لا يشترط، ولكن يشترط اتباع الدليل، لأن الله سيسألك فلا تقل له هكذا قال مالك، ولكن قل له هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. أما كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فهو أعظم مؤلفات الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وألفه في توحيد الألوهية. توحيد الألوهية اللي هو توحيد العبادة، هو نفسه ألفه في بيان توحيد الألوهية بمعنى إفراد الله عز وجل بالعبادة وترك عبادة ما سواه. وإذا تكلمت في توحيد الألوهية فباللازم أنت توحد الربوبية وتوحد أسماء والصفات، ولأن توحيد الألوهية هو الذي جاءت به جميع الرسل، ما جاءت الرسل بتوحيد الربوبية مستقلا، وإنما جاءت بتوحيد الألوهية المستلزم لتوحيد أو اللازم من توحيد الربوبية، لازم، لأن الألوهية التزام من الربوبية والربوبية لزوم للألوهية. فنحن نعبد الله لأنه هو الرب جل وعلا. كل مرة ينسى كده، كل مرة سبت منه سبت منه سبت منه سبت منه سبت منه هذا خروج. ماشي صلاة فتوحيد الألوهية مستلزم لتوحيد الربوبية، أم أن توحيد الربوبية هو المستلزم لتوحيد الألوهية؟ الربوبية مستلزم للألوهية، فنحن نعبده لأن هو ربنا، هو خلق السماوات والأرض، إذن يستحق العبادة وحده. طيب، فالرسل أتت بتوحيد الألوهية المستلزم للربوبية والأسماء والصفات. فالشيخ ركز على توحيد الألوهية وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة وترك عبادة ما سواه والبراءة من ذلك، وبيان ما يناقضه من الشرك الأكبر أو ينقص كماله من الشرك الأصغر. الشرك الأكبر ينقض التوحيد بالكلية، الشرك الأصغر ينقص كمال التوحيد. تمام، وخص الشيخ هذا النوع من التوحيد لأنه هو الذي يدخل في الإسلام وينجي من عذاب الله عز وجل، وهو التوحيد الذي جاءت به الرسل وانزلت به الكتب وخالف فيه المشركون في كل زمان ومكان. فدائما الناس تقبل التوحيد الربوبي لكن تخالف في توحيد الألوهي، وندر أن يخالف أحد في توحيد الربوبية إلا وهو جاحد مثل فرعون. فتوحيد الربوبية السؤال هل أقر به المشركون؟ أقر به المشركون ونجاهم من الشرك؟ لا، ما نجاهم، فلم يدخلهم في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم ولا ينجيهم من النار أبدا، لكن الربوبية دليل وبرهان للألوهية. فالعلم لابد أن يتعلق أولا بتوحيد الألوهية جميع العلم، وهو أشرف العلوم، لأن الله قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، فشهد هو على أعظم مشهود، هو أعظم شاهد، الله عز وجل أعظم شاهد على أعظم مشهود، وشهد معه الملائكة وأولو العلم وهم أشرف خلقه سبحانه عز وجل. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلذا الشيخ جعل موضوع هذا الكتاب الذي نحن بصدد تدريسه توحيد الألوهية وقسمه إلى أبواب، وأورد في كل باب ما يشهد له من الآيات والأحاديث بناء على الكتاب والسنة، لأن هذا العلم قال الشاعر العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه. والشيخ لم يورد في هذا الكتاب إلا ما صح عنده من الأحاديث والآيات، يعني أورد الآيات وما صح عنده من الأحاديث، وأنت إذا دققت قد تجد بعض الأحاديث الضعيفة ولكن ستجد أنها مبنية على أصل صحيح وأن المعنى صحيح وأن المؤدى صحيح، ستجد هذا، ولم تجد حديثا ويكون ضعيفا يضاد المنهج والمسار أبدا أبدا. والكتاب له شروح كثيرة جدا، له شروح كثيرة جدا، ولذا أنا لن أطالبك بشرح معين، أنا أطالبك بالمتن والمسائل، ما لي علاقة أنت ترجع إلى ما تحب أن ترجع إليه كما تحب، وهذا تدريب للناس على القراءة المستقيم. نبدأ بمقدمة الشارح. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي شارح؟ طيب، التوحيد أساس الدين كما ذكرت لك، وكتاب التوحيد من أنفس الكتب. ما معنى أنفس؟ من أغلى الكتب النفيسة العظيمة جدا. والعقيدة المتعلقة بالألوهية هي الأساس الذي يجب العناية به أولا وقبل كل شيء. لابد نعلم أنفسنا وأولادنا والناس والمجتمعات التوحيد قبل كل شيء. طيب، قال الشيخ باب واحد، الباب الأول، باب فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب. فتكلم عن التوحيد. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء بالصفات، هذا كله داخل في الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله خمسة أشياء: أن تؤمن بوجود الله سبحانه وعز وجل، أن تؤمن بوجوده أنه هو سبحانه موجود، وتخبر عنه أو تصفه بأنه موجود، موجود نفسا وذاتا فوق العرش فوق العالم سبحانه وتعالى، وهو مستوٍ على العرش وفوق العالم، فيجوز أن تقول فوق العالم أو تقول فوق العرش، ولا يجوز أن تقول مستوى على العالم، وإنما تقول مستوى على العرش. يبقى الاستواء خاص والفوقية عامة. واضحة؟ واضح؟ لا خالص، إلا إذا قصدت بخلق العرش، لأن مستوى العرش فقط، لكن لا تقول هو مستوى على العالم. واضح؟ يعني أنت تقول هذا الجهاز مستوى على هذه المنضدة وليس مستوى على الأرض أو على كذا. فربنا مستوى على العرش ولكنه فوق العالم، لأن العرش فوق العالم. طيب، فالإيمان بالله خمسة أشياء. أولا أن تؤمن بوجود الله ذاتا ونفسا فوق العرش فوق العالم. ثانيا أن تؤمن بربوبية الله عز وجل. ثالثا أن تؤمن بألوهية الله تبارك وتعالى. رابعا أن تؤمن بأسماء الله الحسنى كلها وصفاته العلى. خامسا أن تؤمن بأسماء الله عز وجل الحسنى. خامسا أن تؤمن بصفات الله عز وجل العلى والأخبار الصحيحة الواردة عنه. ماشي؟ وجود، ربوبية، ألوهية، أسماء، صفات. وجود، ربوبية، ألوهية، أسماء، صفات. وإيمانك بوجود الله عز وجل ينجيك من الكفر والإلحاد. وإيمانك بربوبية الله تبارك وتعالى يجعلك مؤمنا بالربوبية، ولذا لابد أن تضم إليها الإيمان بالألوهية لتتخلص من الاتهام بالشرك. ثم إذا آمنت بالربوبية والألوهية لابد أن تؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى لتفر من الاتهام بالضلال. فالشخص الذي ينكر الوجود والربوبية ملحد كفار، والشخص الذي يؤمن بالوجود والربوبية لم ينجو من الشرك حتى يؤمن بالألوهية. نعم، ومن آمن بالربوبية وبالألوهية لم ينجو من الضلال حتى يؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى على ما كان على عقيدة السلف. في نجاة من الكفر، وفي نجاة من الشرك، وفي نجاة من الضلال والبدع. كل هذا في الإيمان بمن؟ بالله عز وجل. أعيد هذا الكلام، الإيمان بالله خمسة أشياء. الإيمان بالله خمسة أشياء: وجود الرب عز وجل، أنه عرش، أنه نفس وذات فوق العرش سبحانه فوق العرش. ثانيا أن نؤمن بربوبية الله عز وجل، وربوبيته يعني انفراده بالخلق والملك والتدبير. هو منفرد بالخلق والملك والتدبير، فما في خالق إلا الله، وما في مالك إلا الله، وما في ملك إلا الله، وما في مدبر مصرف إلا الله. هذه ربوبية. ما هي كل شيء سيندرج تحت هذه الثلاثة. فلو قلت الرزق أقول لك تدبير، كل إحياء خلق وتدبير، صح ولا لا؟ فالربوبية في هذه الأمور الثلاثة: الخلق والملك والتدبير. وفي هذا لا شريك له، لا مالك معه، لا مدبر معه، لا جندي يعينه، لا مشير لله عز وجل. هذا الإيمان بالربوبية. ثم الإيمان بالألوهية. إذا الربوبية هي عطاءات الرب للخلق، يعني نعم الله عز وجل من خلق وملك وتدبير. أما الألوهية فهي صرف العبادات إلى الله سبحانه وتعالى. فالألوهية واجب العبيد، الألوهية واجب العبيد، أن نصرف العبادات القلبية والبدنية إلى الله، المحبة، الخوف، الرجاء، الثقة، التوكل، الإخلاص، وأن نصرف له الصلاة والصيام والزكاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتدريس العلم الشرع. هذا ألوهية. يبقى الربوبية من الله للخلق، والألوهية من الخلق إلى الله وجوبا. ثم الأسماء الحسنى، لأن الله عز وجل هو الوحيد الذي له أسماء سبحانه وتعالى كلها حسنى ولا تنحصر، وله الصفات العلى، والأسماء والصفات لا تؤخذ إلا من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الإيمان بالله. واضح؟ الإيمان بالله هو هذا. النجاة في كل هذه على توحيد إيش؟ الألوهي. النجابة توحيد الألوهية، لأن حتى لو وقع الإنسان في بدعة فهو في مشيئة الرب عز وجل، ما لم تكن البدعة مكفرة. ماشي. فتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. طيب هذه الثلاثة أقسام من التوحيد مجتمعة في آية، مجتمعة في آية. قول الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، في سورة مريم. قال رب السماوات والأرض، هذه إيش؟ ربوبية. ماشي. فاعبده واصطبر لعبادته، ألوهية، ملازمة الألوهية. تمام. هل تعلم له سميا، هل تعلم له ندا مساويا مساميا له في أسمائه وصفاته. إذن هذه الآية جمعت ثلاث أنواع التوحيد. فلما أسألك اذكر الآية التي تتضمن ثلاثة أنواع التوحيد، تقول لي ها رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده هل تعلم له سميا، تذكرها لي على طول. لكن لما أقول لك هات لي دليل ان الربوبية لزوم للألوهية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه الألوهية الذي خلقكم، فهنا بتبين ان الربوبية لزوم للألوهية والألوهية التزام للربوبية. ماشي. طيب فإذا أنا فسرت الآن كلمة إيه؟ التوحيد، بينت أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لكن التوحيد نفسه هل ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة؟ نعم. ومنها حديث فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله وغيره. فالتوحيد وارد كمصطلح وارد، والتوحيد أتى من الواحدية والأحدية، فالله واحد والله احد. انتم عارفين الفرق بين الواحد والاحد صح؟ مش كده؟ طب قولها انت.
واحد يعني واحد في كل شيء استفادي واحد، الذي يعبد وحده.
انا عايز حاجه بسيطه، كلام بسيط في الواحد والاحد. واحد يعني واحد، مش اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة، مش ثلاثة زي ما بيقولوا النصارى، ولا اثنين زي ما بيقولوا الهنود، ولا 14 زي ما بيقولوا اليونان. لا لا، هو واحد، واحد فقط، واحد فقط. نعم. أما أحد، ما هذا مدح لله سبحانه وتعالى، كويس المدح. طيب ما ده مدح برضه، كله مدح جميل صح. أيوة لا ينقسم، بس نقصد بلا ينقسم ما لا يقصده الأشاعرة. فالأشاعرة يقول لا ينقسم يعني ليس له يد ولا ساق ولا عين ولا وجه، ليس له أبعاد. لا، نحن نقول أنت واحد، ممكن نقسمك ولا لا صح، لكن الأحد لا ينقسم أبدا سبحانه عز وجل، إلى جانب أنه متفرد في كل ما ذكرنا. فالتوحيد راجع إلى الواحدية وإيش والأحدية. قال فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هنا الشيخ يشير في العنوان إلى أن التوحيد يكفر الذنوب، وعلى الأقل يضمن لك النجاة من النار إما ابتداء وإما انتهاء. ما يضمن لك النجاة من النار إلا التوحيد، ما في شيء آخر، ما في شيء آخر يضمن لك النجاة من النار إلا التوحيد فقط لا غير. التوحيد هو الشيء الوحيد الذي ينقذك من النار إما ابتداء وإما لو دخلت تخرج انتهاء. أما غير التوحيد لا يمكن، لأن من غير التوحيد إذن وما هم بخارجين من النار. قال تعالى وقول الله تعالى، نقول وقول أو وقولي، لأنه قال كتاب فضل التوحيد دي، يبقى ممكن نعطف عليها وقولي، أو نجعله مبتدئا وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب جيد. انا كده بدأت من باب تاني على طول. طب اعطيني يا محمد مصطفى اللي. قال كتاب التوحيد وقول الله، نقول وقول ونقول وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا حديث متفق عليه، ولكن معاذا بشر أخبر به خشية كتم العلم. أين المسائل؟ حد يجيب مع الدرج. أنا الآن أريد بس أجري تدريبا. قال فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. أنا في الاختبار أقول لك إيش؟ أجيب لك مسألة أقول لك الحكمة في خلق الجن والإنس، أنت تجاوب تقول إيش؟ وما قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب أنا عايز الآن التزام بالمسائل والإجابات. الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. تبحث أنت في المتن وتجيب لي الدليل من المتن. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أقول لك الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولقد طيب نفترض أنت جبت لي دليلا وعندك أدلة كثيرة من القرآن والسنة، أعتبرك راسبا. أنت ملزم بمتن الشيخ، لا أنت تدرس كتاب محمد. لو تريد تجيب إجابة أخرى أجب إجابة الشيخ وأضف ما إن شئت وأضف إن شئت. الحكمة في الرسالة، قال: أن الرسالة عمت كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. أن دين الأنبياء واحد، هي نفس الآية، هي نفس الآية، هي نفس الآية. طيب انت تجيب لي نحن معاشر الانبياء اولاد علات، اقول لك غلط، رغم ان الاجابه في نفسها صحيحه، لكن انا اريد اجابه التزاما بمتن كتاب التوحيد. لما نقول المساله الكبيره ان عباده الله لا تحصل الا بالكفر بالطاغوت وان اعبدوا الله واستغفروا، انت لو قلت لي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى، اقول لك لا، مع ان الاجابه صحيحه، لكن أريد إجابة صحيحة بناء على كتاب الشيخ وليس بناء على ثقافتك العامة في التوحيد. طيب هكذا شايفين المسائل، فإحنا ماذا نفعل؟ نشرح المتن ثم بعد ذلك في المسائل أقرأ المسألة وأنتوا تجاوبوا، أقرأ المسألة وأنتوا تجاوبوا، ونسير على هذا الوضع. ما رأيكم؟ الاختبار أنت ليه بتسألها أنت؟ تقعد ساكت. الاختبار كما ذكرت لك أنا سأتيك بمسائل متنوعة، كل 10 أبواب مثلا أعطيك مسائل من هنا ومن هنا ومن هنا، وأنت عليك تستحضر الأدلة المتعلقة فقط من كتاب التوحيد فقط منه. طيب نشرح على قدر ما نستطيع. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه الخالق، وهو الخالق وحده ولا خالق سواه، لا خالق سواه، لا منشئ من العدم سواه، لا منشئ من العدم سواه. فربنا عز وجل خالق كل شيء، خالق كل شيء، والخلق صفة لله عز وجل، وصفة الخلق أصلها ذاتي، أصلها ذاتي، وآحادها حادثة، أصلها ذاتي وآحادها حادثة، فهو خالق ولو لم يخلق لكنه خالق، ومعنى خالق يعني قادر على الخلق لأنه فعال لما يريد. والخلق أعظم صفة للربوبية، أعظم صفة للربوبية الإيجاد، الإيجاد من العدم، وهو خالق وهو فاطر سبحانه عز وجل، وهو بارئ جل وعلا، خالق وفالق، خالق وفاطر وبارئ. وأما البارئ، الفرق بين البارئ والخالق أن البارئ الخلق من العدم، فإن اجتمع البارئ والخالق افترق، إن اجتمع البارئ والخالق افترق، وإن افترق اجتمع. فلو هو الخالق يعني يخلق من العدم ويحول شيئا إلى آخر، ولو هو بارئ يعني يخلق من العدم ويحول شيئا إلى آخر. أما الخالق البارئ معا، فالخالق لها معنى والبارئ لها معنى. البارئ هو الخلق من العدم، فربنا عز وجل خلق التراب من العدم، خلق الماء من العدم سبحانه عز وجل، خلق النار من العدم جل وعلا، فهذا برء. لكنه خلق الإنسان من طين، فلا نقول برأ الإنسان، لكن إذا قلنا نقصد إيش؟ خلق أم برأ؟ خلق. فالخلق تحويل الشيء إلى آخر، فالله عز وجل خلق الماء من العدم، وخلق التراب من العدم، وخلق الطين من الماء والتراب. فهو سبحانه خلط الماء بالتراب، لم ينتج طينا بل خلقه طينا، لأن حتى الشيئان العنصران إذا اجتمعا فتولد منهم مكون ثالث، فهذا من أمر الله. فكان ممكن يخلط التراب بالماء ولا يكون طينا؟ أنت الآن تقول لا يمكن، نقول نعم لا يمكن، لأن الله جعله هكذا. فهو سبحانه خلق التراب من العدم، وخلق الماء من العدم، وخلق الطين من الماء والتراب، وجعل إذا اختلط الماء بالتراب يكون طينا سبحانه عز وجل، وخلق الصلصال من الحمأ المسنون من الطين جل وعلا. طيب، فهل ربنا خلق الشيطان من العدم؟ لا، خلقه من النار. أما خلق النار من العدم سبحانه عز وجل. فهناك إذن برء، هناك إيش؟ خلق. وهو فاطر، والفاطر تشمل المعنيين، خالق من العدم أو خالق شيء من شيء آخر. أما المصور فهو يكون بعد الخلق، فالتصوير لا يكون إلا بعد الخلق، فهو يخلق الشيء ثم يصوره، يعني يجعل له إيش؟ علامات، سمات مميزة تميزه. فالماء له سمات، والجبال لها سمات، والملائكة لها سمات، والحيوانات لها سمات، والطيور لها سمات، والإنسان له سمات. فالتصوير يكون بعد إيش؟ بعد الخلق التصوير يكون. لذا خلقك فإيش؟ فصورك، مش كده؟ فسواك فعدلك في أي صورة. التسوية والعدل هذه هذا التصوير، ووضع الملامح المعينة لكل مخلوق على حدة هذا التصوير. فربنا من أسمائه المصور، ومن صفاته التصوير، ومن أسمائه الخالق وهو والخلاق وهو يخلق، ومن أسمائه البارئ والفاطر سبحانه عز وجل، يخلق من عدم ويخلق شيء من شيء آخر. فهنا قال وما خلقت الجن والإنس، يعني ما خلقت الجن والإنس أحدهما من مارج من نار والآخر من الطين إلا ليعبدون. وهنا إلا ليعبدون أي لآمرهم بعبادتي، أي ليوحدون. إذن الغرض من خلق الجن والإنس أن يعبدوه. والعلماء لما يقولون الحكمة، الحكمة هنا مقصود بها الغرض، لكن هناك غرض من العبادة نفسها. يعني هنا سؤال، لماذا خلق الله الجن والإنس؟ ليعبدوه. لماذا يعبدونه؟ لأنه ماشي. ما هي الحكمة؟ الحكمة أن الله تبارك وتعالى يريد سبحانه أن تظهر آثار أسمائه وصفاته في خلقه، لابد أن تظهر الآثار. كل صفة وصف الله بها نفسه لابد يكون لها أثر. فلما الله عز وجل يصف نفسه بأنه خالق، إذن لابد أن توجد مخلوقات. ولما يصف نفسه بأنه سريع العقاب، لابد من وجود من يعاقب بالحق وبالعدل ويعاقب بسرعة. والله عز وجل لما يصف نفسه بأنه ذو انتقام، لابد من أن يكون هناك مجرمون ينتقم الله منه. وإذا ذكر أنه يحسن سبحانه، فلابد أن يكون هناك من يحسن إليه. ولذا في هذا العالم وهو عالم الابتلاء نتعبد الله عز وجل بأسماء وصفات، أما في عالم الجزاء فهناك أسماء وصفات سيظل التعبد بها، وستطرأ أسماء جديدة وصفات جديدة يتعبد بها الله سبحانه وتعالى، وتترك أسماء وصفات لا يتعبد الله بها. وليس لا يتعبد الله بها بمعنى إعراض عنها، ولكن لم تعد هناك الحاجة للتعبد بها. كلام شديد، كلام شديد جدا. فأنت الآن مثلا تقول يا شافي اشفني، صح؟ تمرضون أو لا تمرضون؟ وإذا مرضت فمن؟ طيب في الجنة ستقول يا شافي اشفني؟ أجب ترى لا. إذن اسم الشافي وصفة الشفاء لن نتعبد بها، وليس معناها ترك التعبد أو عدم الاعتبار، ولكن لم تعد الحاجة إلى التعبد بها. واضح؟ وكذلك طيب يا شديد العقاب، يا سريع الحساب، لن ندعو الله عز وجل بهذا، خلاص سندعو الله بأسماء أخر وصفات أخر فيها زيادة النعيم، فيها زيادة المتعة، لأن الدار دار جزاء وليس الدار ابتلاء. صح كده؟ طيب فمثلا ذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الدعاء مخصوص بمن أراد النجاة من بلاء ومن عقوبة؟ نعم. طيب هل سندعو الله به يوم القيامة؟ هل هناك بلاء يوم القيامة؟ لا. لكن إذا كان من باب إحصاء الأسماء ما في بأس منه. إنما طيب أنت في الدنيا دائما ستظل كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عز وجل في اليوم الواحد أكثر؟ طيب ويتوب، يعني يستغفر ويتوب، يجمع بين الاستغفار والتوبة في الجنة، ستتوب، ستستغفر، تطلب توبة ومغفرة. هل نستغني عن اسم التواب والغفار؟ لا، الغفار والغفور والتواب لا، لكن نتذكر من باب الفضل كنت يا ربي معي توابا تبت علي، وكنت غفورا غفرت لي، وكنت غفارا غفرت لي، وهكذا. واضح؟ إذن لابد أن توجد أسماء وصفات أخرى. لابد. جبنا منين لابد؟ من أن محمد صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد. هل كان يعرفه محمد صلى الله عليه وسلم قبل ذلك؟ سيفتح عليه بمحامد. هل هناك محامد من دون أسماء وصفات يصلح؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا، لا يمكن. إذن هناك أسماء لا نعرفها وصفات لا نعرفها، وستعرف هذه الأسماء والصفات بعد ذلك بفضل الله عز وجل. فهناك حكمة من كل شيء في هذا العالم، والحكمة قد نعرف أو نعلم بعضها، ويخفى علينا كثير من حكم الله عز وجل. سيظل هو الحكيم، وسيظل يوصف ويتعبد بالحكمة جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن سأبتلي الجن والإنس فقط، مع أنه هو خلق الجن والإنس، خلق مخلوقات أخرى قد تكون أعظم في الحجم والقوة من الإنسان، فخلق السماوات والأرض، صح، وخلق الملائكة، وخلق البحار والأنهار، وخلق العرش والكرسي ليعبدوه. لا لا لا، لو كان ما قال ما خصص الجن والإنس، لقال وما خلقت الخلق جميعا إلا ليعبدوه، وإنما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. إذن لا، هو إجابته صحيحة وغلط، إجابته صحيحة وغلط. هو في الصحيح يقصد أن كل ما في العالم يعبد الله تبارك وتعالى، العبودية القهرية، إنما المقصود هنا في الآية ليس هكذا. يبقى لابد أن نفسر كلمة ليعبدون لأمرهم بعبادته وأبتليهم بها أيضا، ومنهم من يعبد ومنهم من لا يعبد. فلماذا لم يذكر غير الجن والإنس؟ لأنهم يعبدون من دون ابتلاء، مسخرون لعبادة الله عز وجل. فالشمس والقمر يسجدان، مش كده ولا لا؟ والجبال تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فخصوصية الجن والإنس هنا تدل على الابتلاء. يبقى لابد حتما أن نفسر ليعبدون لآمرهم بعبادتي وأنهاهم عن تركها. هذا هو التفسير الصحيح الأصح، وهو تفسير منقول عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. احنا كنا نعم نتكلم بالأمر الظاهر الذي ينبغي أن نتعبد به ونعلم الناس هكذا. يبقى ما خلقت الجن والإنس، التخصيص الجن والإنس هنا يدل على ابتلاء، يدل على ابتلاء والاختبار، هذا هو سبب التخصيص. وإلا فكل شيء يعبده سبحانه وعز وجل، لكن لا شيء غير الجن والإنس يترك العبادة لحظة أبدا. أما الجن والإنس فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر. هو الذي خلقكم يا معشر الإنس والجن فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لو فسرت خلقكم هنا بالتفسير العام يعني يا ملائكة ويا سماوات وأرض، أنت مخطئ، صح ولا لا؟ هو الذي خلقكم يعني يا إنس وجن فقط، لأن بعدها فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لكن هل لو شملت المخلوقات سماوات وأرض وجبال وملائكة منكم كافر ومنكم مؤمن؟ لا. إذن الجن والإنس هنا تخصيص يدل على ابتلاء، تخصيص يدل على ابتلاء. إلا ليعبدون أي لآمرهم بعبادتي ونهاهم عنها. وهذه الآية دليل على أن الدنيا كلها دار ابتلاء لمن؟ إنس والجن فقط، دار ابتلاء الإنس والجن فقط. وأن الآخرة ستكون جزاء، بينما أمور الخلق الذين كتب لهم البقاء مستمر. فالملائكة خلقوا للبقاء، خلقهم الله للبقاء، تظل أحوالهم كما هي، فهم في حال الدنيا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وفي حال الآخرة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هل الملائكة تجازى يوم القيامة باعتبارهم عباد صالحين فينعمون ويأخذون الجزاء؟ لا لا، المنعم فقط في الآخرة الإنس والجن، لأن المبتلى فقط في الدنيا هو الإنس والجن، فهو مبتلى فقط ومنعم فقط. ماشي. يبقى إذن لو سئلت ما الحكمة في خلق الجن والإنس؟ العبادة. ما العبادة؟ تقول لي العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله والرب يقول. نعم، لماذا؟ لماذا؟ فهنا لآمرهم بعبادتي ثم تفسر العبادة. والعبادة تشمل كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل ما يستحق اسم العبادة هو هذا، هو لابد أن يكون يحبه الله. فلا شك أن الله يحب الصلاة والصدقة والبر وصلة الأرحام كما يحب الخوف والرجاء والتوكل والإنابة سبحانه عز وجل. ولابد أنه سبحانه يكره الحقد والحسد والنميمة، ويكره المعصية والسرقة والفساد والزنا. فأعرف كيف أعرف ما يحبه الله؟ إن أمر به فهو يحب، وإنها عنه فهو يبغض. علامة معرفة ما يحبه الله ويبغضه أن أنظر، إن أمر به فهو يحب وإنها عنه فهو يبغض. فأنت تجزم جزما قاطعا أن شرب الخمر يبغضه الله؟ طيب، الجن مخلوقات في القوى المادية أقوى من الإنسان، لكن في القوى العقلية لا، لا قطعا. ولذا لم يظهر أئمة ولا علماء ولا مجددون إلا من الإنس. وعمرنا ما سمعنا عن شيخ إسلام جني، صح ولا لا؟ ما سمعنا عن أئمة أربعة في الجن، ولا في سفيان الثوري في الجن، ولا في الأوزاعي في الجن، ما في، ولا في طبعا ما في. لماذا لا يوجد علماء في الجن؟ لماذا سعد؟ مظبوط. ولماذا بقى؟ لماذا لا يوجد فيهم علماء؟ ما الإنس فيهم علماء؟
لأن الإنسان خليفة الله.
ها ها. العلماء ورثت. طيب ما فيش انبياء في الجن يبقى ما فيش ورث، مفهوم يا اخوانا؟ العلماء ورثوا الانبياء، والانبياء موجودين من الانس فقط، من ذرية ابراهيم ونوح فقط عليهما السلام، فلا بد ان يكون الوقصد بالعلماء البارزين، لا اقصد انسان يبحث ويطلب ويتعلم، لكن عالم بمعنى عالم كشيخ الاسلام كاحمد بن حنبل كالعلماء المجددين لا بد يكون من الانس، لان الرسل من الانس والعلماء ورثتهم. تمام. فالجن هل من ورث الانبياء؟ لا، هم اتباع. احنا كمان احنا اتباع للعلماء، اتباع للورثة، فهم كذا اتباع للورثة. تحتاج؟
لا
تحتاج. طيب اجيبوه الاجابة، ده الاجابة واضحة خالص، لا اوضح ما تكون الاجابة. قال الجن ليس فيهم انبياء، فلا يمكن ان يكون فيهم علماء مبرزون ابدا ابدا، والله جل لا يحجب العلم عن الخلق، ولذا علم الانسان كعلم احمد بن حنبل وعلم الامام مالك وعلم ابن تيمية حجب عن الناس؟ لا. من الذي اذاعه ومن الذي نشره؟ من؟ الله. ابن تيمية سجن وعلمه خرج، ولا زال علوم العلماء تخرج. لو كان هناك عالم من الجن، هل الله عز وجل ينشر علمه للناس ليستفيدوا منه؟ ماشي. هم تبع، إن سمعنا قرآنا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. طيب قال تعالى ولقد بعثنا، الفعل الماضي يؤكد بقد ويؤكد بلام، قد هذه إذا دخلت على الفعل الماضي تؤكده، وإذا دخل على الفعل المضارع فإنها تجعله محتملا. فلو قلت قد جاء طارق يبقى إيش؟ جاء. قد يجيء طارق، ها؟ شك. قد يجيء أو قد لا يجيء. فلما يدخل كلمة قد على الفعل الماضي فإنها تؤكده، وإذا دخل معها كمان لام فيكون تأكيدان. فهنا قال لقد بعثنا، والعلماء قالوا إذا اجتمع اللام مع قد مع فعل ماضي فلابد أن تتضمن قسما مضمرا، يعني والله لقد بعثنا، تأكيد عظيم. لقد بعثنا، والله يتكلم عن نفسه بنون الجمع على سبيل التعظيم، فهو واحد سبحانه عز وليس جمعا، تبارك وتعالى واحد يتكلم عن نفسه بالعظمة. ولقد بعثنا في كل أمة، في كل أمة الرسولة. كلمة كل وكلمة جميع لا تفيد الاستغراق التام، وإنما تفيد الأغلبية، تفيد الغالب. فقال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجه. هل كل شيء هالك؟ هل الكرسي هالك؟ هل العرش؟ ما الكرسي أعظم مخلوقات وأعظم منه العرش، هل يهلك؟ هل الصور يهلك؟ هل عجب الذنب بالنسبة للإنسان يهلك؟ هل روح البشر الأرواح كلها تهلك؟ لا. هل أرواح الكفار تهلك؟ لا. إذن كل شيء هالك إلا وجهه، يعني أغلب الأشياء تهلك أو ما كتب عليه الهلاك فهو هالك. فلذا في كل أمة لا يشترط أن في كل زمن يأتي رسول، بل هناك أمم لم يأتيها رسل، وبالتالي هذه الأمم تعد من أهل إيش؟ الفترة، وهم أمرهم إلى الله عز وجل يحاسبهم يوم القيامة ويختبرهم. لكن لا تقل هنا هذه الآية تدل على أنه لا وجود لأهل الفترة، أقول لك من فين قلت لي كل وكل هذه الاستغراق؟ لك لا، كل لا تفيد الاستغراق، صح؟ كل من عليها فان، أيضا فيها استثناءات، صح؟ فالاستثناء كلمة كل وكلمة جميع أيضا لا تفيد الاستغراق التام إلا إذا كان هناك قرينة تفيد ذلك. ولذا الله جل ذكر الريح التي أرسلها على عاد، قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. إذن الكل فيها إيش؟ استثناء. طيب ليه لازم نذكر هذا؟ نذكره ونهتم به اهتماما شديدا جدا، لكي ترد على المعتزلة حين يقول القرآن مخلوق، فالله خالق كل شيء والقرآن شيء، تقول تعالى ده كلمة كل درسناها أنها لا تفيد الاستغراق تام، صح؟ فكل شيء هالك إلا وجهه، ليس كل شيء إلا ما هو مكتوب عليه الهلاك. فهنا في كل أمة رسولا، يبقى ولقد بعثنا في كل أمة أردنا أن نبعث فيها رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل الرسل التي جاءت اهتمت بتوحيد الألوهية واعبدوا الله، وإحنا قلنا العبادة هي توحيد العبادة وهو توحيد إيش؟ الألوهية. واجتنبوا الطاغوت، يعني اجتنبوا الضلال، اجتنبوا الشيطان، اجتنبوا الكفر. والطاغوت أصله من طغى يعني زيادة عن الحد، والشيطان زائد عن حده في الكفر بالله تبارك وتعالى، وكل كافر فهو زائد عن حده وهو طاغي. فمهمة الرسل أجمعين كانت الدعوة إلى توحيد الإيه؟ العباد الألوهية. قال وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هنا قضى قضاء شرعي، لأنه لو قضاء كوني لا يمكن الخروج عنه أبدا، خلاص لما ربنا يقضي كونا يعني يأمر أمرا كونيا فلا خروج لأحد عنه أبدا. لكن هنا قضاء شرعي يعني ووصى أو أمر. لماذا نقول ووصى؟ لأن ابن مسعود كان يقرأها هكذا ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وتفسير قضى هنا بوصى أفضل تفسير، ووصى وجوبا يعني أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أن تخلصوا العبادة كلها القلبية والبدنية له سبحانه، وللوالدين إحسان كما أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين. والوالدان هنا لا يقصد بهما الأب والأم المباشرين فقط، بل يقصد كل من يكون لك والدا وكل من تكون لك والدة. وهنا لماذا لم يقل وبالأبوين إحسانا، وإنما قال وبالوالدين إحسانا، ما قال وبالأبوين إحسانا. وبينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهوداه ويمجساه، ولم يقل فوالداه، وإنما قال فأبواه، صح. وربنا عز وجل يقول وكان أبوهم، لا قال في الأبوين، يعني ما لا أذكر، ورفع أبوي على العرش، ولم يقل ورفع والديه على العرش. فالوالدان فيها أما يكون الناحية متعلقة بالعطف والحنان الزائد يبقى الوالدين، ولما تكون متعلقة بالطاعة والتوقير يبقى الأبوين، لغلبة جانب الأب، وهنا لغلبة جانب الولادة، والولادة تكون من الأم، من الأم. الوالدين إحسانا أبلغ وأعظم من قوله بالأبوين إحسانا، في الأبوين القرب من الأب أكثر، في الوالدين القرب من الأم أكثر. فكل ما كان فيه رحمة وإحسان ستجد الوالدين، وكل ما كان فيه توقير أو تعظيم ستجد الأبوين على طول. فلذا قال وبالوالدين إحسانا، يعني يكون الإحسان للوالدة والرحمة بالوالدة أعظم من الوالد. ولذا من أحق الناس بحسن صحابتك؟ قال أمك، لأنها الجانب الأضعف. طيب أمرنا بالإحسان إلى الوالدين، والإحسان إلى الوالدين من أوجب الواجبات، وعقوق الوالدين من أعظم الكبائر، من أعظم الكبائر. والذي لا خير فيه لوالديه لا خير فيه لأحد أبدا، لا خير فيه لأحد. وبالوالدين إحسانا في حياتهما وبعد مماتهم، والإحسان إلى الوالدين بعد الممات شهادة لك بالصلاح. الإحسان إلى الوالدين بعد مماتهما شهادة لك بالصلاح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها من ولد صالح يدعو له. فكلما دعوت لوالديك والدعاء من الإحسان، فكلما دعوت إلى والديك فأنت من الصالحين. وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله أخلصوا العبادة لله عز وجل وحده، ولا تشركوا به شيئا. كلمة شيئا نكرة تفيد عدم الإشراك بالله في أي شيء، وتفيد النهي عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر كذلك، وتفيد النهي عن الوسائل المؤدية إلى الأصغر وإلى الأكبر، وتفيد ضرورة العلم الشرعي. يعني هذه قوله ولا تشركوا به شيئا تؤكد على أن العلم الشرعي فرض، صح؟ من فيه؟ كيف نجتنب الشرك ما لم نتعلم؟ كيف نعبد ونوحد من غير ما نتعلم؟ إذن هذه الآية دليل على وجوب العلم الشرعي، ودليل على تقديم علم التوحيد على غير من العلوم، ودليل أن العلوم الأخرى خادمة للتوحيد. فأنا لابد أن أوحد الله، أتعلم التوحيد، ولكي أتعلم التوحيد لابد أتعلم قسطا من العلوم الخادمة للتوحيد. فلا ما لم أتعلم اللغة العربية كيف أتعلم التوحيد؟ لا يمكن. ولو لم أتعلم القرآن وأدرس كتاب الله عز وجل كيف أتعلم التوحيد؟ ما في. إذن هذه الآية مع ظهور أنها تدعو إلى التوحيد وترك الشرك إلى أن من دليل الموافقة والإشارة فيها أنها تدعو إلى وجوب العلم الشرعي مع البدء بالتوحيد. يبقى من قال لك ابدأ بحفظ القرآن مصيب أم مخطئ؟ مخطئ. حفظ القرآن مستحب، أما علم التوحيد فرض عين، فرض عين يسأل عنه كل إنسان. طيب، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء، هنا الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم، تعالوا دعاء أن يأتوا أتل ما حرم ربكم. أتل، التلاوة هي أول مهمة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول معلم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، بس قبلها قال يتلو عليهم آية، فأتلو عليهم هذه أول مهمة للرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال إن مهام الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة، مهام الرسول كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دائر في هذه الخمسة: تلاوة الكتاب، تعليم الكتاب، تعليم الحكمة، التزكية، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. حاضر. تلاوة الكتاب، تعليم، مهام النبي صلى الله عليه وسلم مع الخلق، تلاوة الكتاب، التعليم، التزكية، تعليم الكتاب وتعليم السنة، تعليم الكتاب وتعليم السنة، لا لمرتبتان. تلاوة الكتاب رقم واحد، تعليم الكتاب رقم اثنين، تعليم السنة رقم ثلاثة، التزكية رقم أربعة، الدعوة لله رقم خمسة. قال يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب وإيش والحكمة عن السنة، لأن الله قال لنساء النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما الذي يتلى في بيوت النبي غير القرآن وليش كل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل هو سنة. فهذه المهام الخمسة، المهام الخمسة للنبي صلى الله عليه وسلم: المهمة الأولى تلاوة الكتاب، المهمة الثانية تعليم الكتاب، المهمة الثالثة تعليم السنة، المهمة الرابعة التزكية، المهمة الخامسة إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذني وسراجا. فهي خمسة مهام، كل شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذه الخمسة. دل ذلك على أن تلاوة الكتاب غير تعليم الكتاب، مش كده؟ لأنه قال يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم، يعلمهم في دعوة إبراهيم عليه السلام، في الإجابة يزكيهم قبل التعليم. فتدل على أن تعليم الكتاب غير تلاوة الكتاب. فتلاوة الكتاب كيفية التلاوة، فقال له الله ورتل القرآن ترتيلا، وقال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والسؤال، النبي صلى الله عليه وسلم نجح في مهامه الخمسة وأحسن في هذا؟ طيب، تلا على الناس الكتاب، ما الدليل؟ دليل عقلي. إلى الآن يتلى كما تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا الصحابة تلي عليه وأتقنوه ونقلوه ونقل عبر الأجيال وسينقل إلى أن يشاء الله عز وجل فيرفع، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب، يعني يفسر لهم الكتاب ويعلمهم الأحكام، فعلمهم أحكام الصلاة لأن الكتاب لم ينص على أحكام الصلاة. وفقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علمهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال للرجل المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم. عارفين الحديث مشهور جدا محفوظ في البخاري ومسلم: واركع اطمئن ركعا ثم ارفع اطمئن ركعا. الحديث. وعلمهم الحج وقال: خذوا عني مناسككم. وعلمهم الزكاة، والزكاة مذكورة في القرآن دون أي مقادير، والصيام والرضاعة ما في شيء إلا وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. علمهم الكتاب وعلمهم السنة. طيب زكاهم، ما الدليل؟ لا، ما الدليل؟ تم التزكية فعلا. الله عز وجل قال: أولئك هم المفلحون، أولئك هم الصادقون، أولئك هم ها ما هم. هو مطلوب يعمل ايه هو في الصحابة؟ طب هم الصحابة هم بقى اللي يعلمهم ما بعد، لان كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم والتقى به فهو صحابة. يبقى الصحابة ربنا بين انهم مزكون، فقال أولئك هم المفلحون، أولئك هم الراشدون، أولئك هم الصادقون رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأعظم ما قال ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها، شيء في الشهادة شهادة الله عز وجل أعظم ما أعظمها، وكانوا أحق بها، أحق بكلمة التقوى وأهلها، أحق بالتوحيد وأهله. فالتزكية ظهرت وشهد الله لهم بهذه التزكية، هذه شهادة بنجاح محمد صلى الله عليه وسلم، ولا لا يا إخوان؟ طيب، وداعين إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما في سبيل من سبل الدعوة إلا ودخله النبي صلى الله عليه وسلم وفاق فيه صلوات الله وسلامه عليه. طيب، فأدى النبي صلى الله عليه وسلم مهامه كلها صلوات الله وسلامه عليه. وإذا قال قل تعالوا أتلوا، هنا التلاوة هنا مقصود بها المهمة الأولى التلاوة. طيب، ما حرم ربكم عليكم تعليم، صح أن التلاوة، لا التلاوة مجرد قراءة، وإذا كثير من أطفال يقرؤون ما يعرف الحرام من الحلال، لكن ما حرم هذا تخصيص لبيان ما حرم فهذا تعليم. طيب، هذه تزكية طبعا، طبعا، لأنك إذا وقفت على الحرام تجنبته، وإذا تجنبت الحرام تزكيت. طيب، ألا تشركوا به شيئا، دل ذلك على أن أعظم التلاوة وأعظم التعليم وأعظم التزكية التوحيد، صح؟ ألا تشركوا به شيئا، هذا فهم للآية. قال ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود هو أفضل عبد الله في الصحابة وهو من السابقين الأولين المهاجرين، قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه فليقرأ. فهنا فعل شرط وجواب شرط، لكن المؤدى هنا أني أوصيكم وأؤكد عليكم أن تنظروا في وصية محمد صلى الله عليه وسلم، فليس المقصود الشرط وإنما المقصود الغرض من الشرط وهو تمام الوصية، فهو يؤدي المهمة التي عليه، يبلغ عن محمد صلى الله عليه وسلم. قال وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتم، وليس المقصود الخاتم الحقيقي اللي هو الخاتم المكتوب عليه محمد رسول الله، لا، وإنما المقصود التي عليه خاتمه التي أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبه عليها مرارا وتكرارا، مش ترك وصية وخذ الختم واختمه، لا، ولكن عليه خاتمه، عليه إيش؟ تأكيده، تأكيده التام بها. فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وفيها النهي عن أكل مال اليتيم وعن هذه الأمور كلها، وفي آخرها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ففي 10 وصايا لمحمد صلى الله عليه وسلم مذكورة في نهاية سورة الأنعام، في أواخر سورة الأنعام. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، معاذ بن جبل أيضا من المهاجرين وهو من سادات الصحابة بل أعلمهم بالحلال والحرام، ومن ساداتهم بل أعلمهم بالحلال والحرام، وقد مات شهيدا من شهداء الآخرة لا من شهداء الدنيا، فمات مطعونا، ومطعون يعني أصابه وباء الطاعون، فوباء الطاعون كان عبارة عن الجذام، فكانت أطرافه تتساقط رضي الله عنه، وكلما تساقط أعضاؤه تتفسخ منه، ويدعو الله جل معاذ ويدعو الله تبارك وتعالى ويقول والله إنك لتعلم أني أحبك، والله إنك لتعلم أني أحبك. فمات رضي الله عنه سنة ستة من السنة السادسة من خلافة عمر رضي الله عنه، يعني تكاد تكون العام مثلا 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، رديف يعني يركب خلفه، وهنا لابد انتبهوا، كان الراكب يضع خلفه رحلا، والرحل شيء محدودب كالمثلث، ممكن يكون مصنوع من قماش أو من جلد ومحشو، بحيث من جلس خلف أحد فإنه لا يلتصق به، واضح؟ فأنت تركب خلف واحد من دون التصاق. ليفسر لك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما زوجة الزبير بن العوام، قال للجمل في البخاري ومسلم اخ، وأشار إلى أسماء فاركب خلفه صلى الله عليه وسلم. فأنت تتصور الركوب خلفه بوجود إيش؟ الرحل بوجود الرحل كده، لان بعض الناس يجي في دماغه اشياء، وبعض الناس يركب موتوسيكل ويركب واحد خلفه لاصق فيه، هذا غلط. فان ركبت الموتوسيكل واردت احد خلفك استنى بس، فلا يلتصق بك الا زوجه من دون رحل، اما غير الزوجه ممن يجوز له ان يركب خلفك فانه يكون رجلاه الى ناحيه او يوضع رحل. فان قال يركب بالعرض زي ما بيقول، قلنا في المسافات الطويله هذا الركوب خطر، فالاحسن يركب كل قدم في ناحيه مع وجود فاصل، مع وجود فاصل. لكن تركب خلفك واحده ما عندناش علاقه، تكون زوجه ما اشكال.
ست بقى ينفع تركب زي الراجل؟
اه
المجتمع
بي، ما يقول المجتمع نتكلم عنها. لا ما تكفي، ما تكفي، لازم شيء يكون فيه فاصل صلب شوي. طيب قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا كيف الردف على حمار، هذا فيه تواضع عظيم من أعظم مخلوق خلقه الله. ولو أراد أن يركب دائما المطهم من البراذين أو البغال أو الخيول لفعل صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان متواضعا يركب اليعفور. اليعفور جمعه يعافير يعني الحمير، كما كان يركب البغل دلدل ويركب الناقة القصواء صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على مدى تواضعه صلوات الله، وكمان يردف ايش خلفه. ومع ان ملوك الروم والفرس كانوا يتنعمون، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان الدنيا دار ممر لا دار مقر، فلم يكن ينتبه الى متاع الدنيا صلى الله عليه وسلم، وقد مات ولم يأكل خبزا مرققا قط. انت وكلت الفينو ولسه حد جايب لنا النهارده حاجات كده فخمه، الخبز المرقق والابيض، ما اكل، ما اكل خبزا مرققا قط صلى الله عليه وسلم، وما اكل على خوان قط، لا طبليه ولا منضده ولا مائده ولا سفره، في الارض ياكل وينام على الارض. فهنا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل تعلمون ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان ينام على الارض؟ الشيخ ابن عثيمين رغم كل الاموال الطائله اللي كانت تاتيه، كانت تأتي أموال وشيكات مفتوحة، وكان ينفقها كلها على طلبة العلم، وكان ينام على الأرض ويحمل النعلين تحت إبطه ويمشي حافيا رحمة الله عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في غاية التواضع صلوات الله وسلامه عليه، ولكن نقص التواضع بمقاييس القوم. فأنت الآن تتنعم بما لم يتنعم به كسرى ولا هرقل. حضرتك تسافر راكب طائرة، اما كسرى يوم ما يركب هيركب ايه؟ وهرقل يركب ماذا سيركب يعني؟ ماذا سيركب؟ ولو الدنيا حر عليه هيجيب ناس تهويله. حضرتك بتجيب المكيف صح ولا لا؟ انتم تعيشون انعم من من ملوك الفرس والروم، ولكن الحمد والشكر قليل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ويردف خلفه، فقال لي هذا فيه سنة المؤانسة في الطرق. فالناس إذا ركبت مع أحد أو كنتم جماعة فليحمل بعضكم بعضا، يحمل يعني يؤنس بعضكم بعضا بالمحادثة، وتتحادثون فيما ينفع. أما الصمت، ونرى الرجل إذا ركب مع امرأته وذهب إلى مكان فهو صمت إلى أن يصل، ممكن يأخذ من هنا للصعيد في صمت. إنما السنة المؤانسة، والمؤانسة فيما ينفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤانس وهو يعلم، واحنا قلنا من مهامه التعليم. يا معاذ، يناديه باسمه يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ السؤال هنا في التوحيد أم في الفقه أم في العلوم العامة؟ إذا كان السؤال في التوحيد فما من صحابي يجيب أبدا أبدا، أما أسئلة أخرى يجيب. من المفلس؟ المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. ما هي الشجرة التي شبه الخاض في شجر البوادي؟ أما في العقيدة ما في إلا قولة واحدة، الله ورسوله أعلم. وهذه التفاتة طيبة تنتبهون لها. العقيده الله ورسوله. يحاول ويغلط مش مهم، يغلط ويجاوب غلط، ما في اشكال، ما في اشكال في العقيده، لا في العقيده لا. واذا اجتهدوا اجتهدوا في الفقه ولم يجتهدوا في العقيده. صلاه بني قريظه صلوا اجتهدوا، والتيمم سمعوا عن التيمم، عمار بن ياسر اجنب ما في ماء، طب التيمم لم لا يعرف التيمم، يتمعد في الارض، تمرغ في الارض كما تتمرغ الدابه، اجتهدوا. لا عمرو بن العاص لما احتلم رضي الله عنه وما في ماء والدنيا برد عمل ايه؟ في العقيدة في اجتهاد، كم سنة يقول له احتمال تكون 9 احتمال فيش، فلا اجتهاد في العقيدة، لا اجتهاد في العقيدة. واعظم حاضر، واعظم ما يكون الاجتهاد لا يكون الا بالقياس، عشان تعرف، لان احنا عندنا مثلا الكتاب والسنة والاجماع، ثم القياس هو ايش؟ هو الاجتهاد، هو الاجتهاد، هو البحث في اشتراك العلة في فرع لنقيسة وعلى الأصل يشتركان معا في الحكم، فالقياس هو أعظم الاجتهادات. تمام. فالصحابة يجتهدون في الفقه ولا يجتهدون في العقيدة. أما سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم من الشام، هذا اجتهاد في علم شرعي، ولا رأى أنه أن من سبل التعظيم السجود، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من هؤلاء فليعظم على الأقل مثلهم فسجد له. هذا علم توحيدي، علم عقيدي، ها؟ ولا سلوك؟ لا، هذا فعل. العلم أنك تقول يسألونك الجنة لها كم باب، تقول كذا ولم يرد نص، هذا كلام في الغيب. تمام. الله له كم اسم، تقول ماله إلا كذا، هذا اجتهاد في العقيدة. هل وجدت صحابيا يجتهد في العقيدة في شيء واعي؟ أبدا، لا يمكن، ليس هناك مجال للاجتهاد في العقيدة. العقيدة من التلقي فقط، فقط. أما الاجتهاد فإنه يجمع العقل لينظر فيه في النقص، أما في التوحيد ما في. فنقول الله له بصر وله عينة وله سمع وله أذنان، صح؟ طب لماذا؟ من ناحية الفقه يستقيم القياس ولا ما يستقيم؟ من ناحية العقيدة ما في قياس أصلا. فإن قلت في قياس المثل الأعلى، نقول إذا ورد الدليل بالصفر، فهمت؟ يعني الله له سمع والإنسان له سمع، فاشترك في صفة السمع بقدر مشترك، فقلت لله المثل الأعلى لورود الصفر. أما هل أقيس أذن الإنسان على أذن الله؟ أجيب استحالة، ما في نهائيا، صح ولا لا؟ طيب أسنان الإنسان، فم الإنسان، شفة الإنسان، لا لا. فما في قياس في العقيدة يا أخواننا. أما لما نقول القياس اللي هو القياس الأولى والأعلى، ده شرط الورود وشرط التشابه المشترك. فيشترك الإنسان في أن له عينان، وهذا أعظم الكمال، ثلاث عيون ليست كمال، أعظم الكمال عينان، فربنا أيضا له عينان مع القدر. هنا لجأنا إلى المثل الأعلى، ولجأنا إلى القياس الأولى لورود ليش؟ لثبوت الصفة. فما أبحث عن علة أبدا، ما عندي بحث عن علة، فلا يسمى قياس. طيب، فقال يا معاذ، فيه المؤانسة، وقلنا السؤال إذا تعلق بالعقيدة فلن تجد من الصحابي إلا قول، ولذا ابحث كما شئ. في سلوك معاذ، لأنه رأى أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من يعظم من المخلوقين، فلما رأى البطارقة يسجدون ظن أن السجود للنبي صلى الله عليه وسلم أولى، فإن سكت النبي صلى الله عليه وسلم فالحمد لله. طيب، ففيه المؤنسة كما ذكرنا، والسؤال في التوحيد هتبحث في كل الأحاديث لن تجد إلا الله ورسوله أعلم، فلا يشهد الصحابة في الغيب أبدا. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ معاذ، عنوان الأدب، قال الله ورسوله أعلم. لكن انظر في السؤال، هنا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك حقا لله على عباده، وهذا مما لا يماري فيه أحد. لكن العجيب أنه يذكر حقا للعباد على الله، هذا من العجيب. أي حق؟ أي حق على الخالق الرازق المدبر؟ الربوبية كلها لله، والإنسان محتاج، فكيف يكون للمحتاج الضعيف الذليل الفاني حق؟ فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ما آمنا بها أبدا، صح ولا لا؟ فالحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، ويفهم كل عاقل أنها وعد، وعد وليس حقا وجوبيا إلا على سبيل الوعد من الله، والله لا يخلف وعده أبدا. فهمتم شيء؟ طيب نكمل هذا، نعزم بس ونكمل دول. يعني السؤال وسيلة من وسائل التعليم يا شباب، السؤال وسيلة من وسائل التعليم، ووسيلة من وسائل المدارسة، وسيلة من وسائل المدارسة، ولذا يستحب لنا إذا جلسنا مع بعضنا البعض أن نتساءل ونجيب، هذا من التدريب وهو من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقرر النبي صلى الله عليه وسلم هنا وجود حق للعباد على الله، قرر ذلك، وهذا أمر لا يمكن أن يعلم إلا من الوحي. طيب، فقلت: الله ورسوله أعلم. جزاك الله خير يا معاذ، هذا هو الواجب. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا الحق من تركه خلد في النار، فهو حق فرضي، بل هو أعظم حق على الإطلاق، ولا يوجد ما هو حق أحق من هذا أبدا أبدا، هذا أعظم الحقوق. قال: وحق العباد على الله، هذا وعد، هذا وعد، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا الحق يتطلب منا الشكر الدائم لله، فلله الحمد كله، لله الحمد كله سبحانه وتعالى، أننا بمجرد ترك الشرك ننجو، بمجرد ترك الشرك ننجو، إما يعني ابتداء أو مآل، هذا فضل عظيم منه سبحانه عز وجل، وهذا دليل على أن هذا الحق مجرد إيش؟ وعد، والله لا يخلف وعده أبدا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ هذا السؤال فيه دليل على حب معاذ لإخوانه وحرصه عليه، لأن الإنسان إذا رأى خيرا وأحب أن يشاركه في إخوانه فهو إنسان صادق صالح، هذا ذي على صلاح معاذ رضي الله عنه، شايف؟ لما رأى شيئا طيبا أراد أن يشاركه في إخوانه، فقال: أفلا أبشر الناس؟ ففيه حب البشرى، حب البشرى، والبشرى تكون بالخير، وإن أتت بالشر أحيانا فهو على سبيل التبكيت، إنما دائما البشرى تأتي بأمر خير، وأحيانا تأتي بأمر شر، هذا لتبكيت المشركين. فقال: إذا مررت على قبر يهودي أو نصراني فبشره بالنار، وقال: فبشره بعذاب أليم، فهذا معناه أنذره عذابا أليما، ولكن قيلت البشرى على سبيل زيادة التبكيت والإيلام. فقال: أفلا أبشر الناس؟ فهنا جزاه الله خير، وهو يحب البشرى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما منعه منها ساقه إليها علمه، فقد منعه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تبشره، هذا نهي ولا لا؟ لا تبشرهم، وبين سبب النهي فيتكلوا، إنه يكتفي بأن يقول لا إله إلا الله، ويكتفي بأن لا يشرك، وبالتالي يرتكب المعاصي. وهذا فيه، هذا فيه أن ارتكاب الكبائر ليس شرك، وأنه يخطئ من قال إن السرقة من الشرك الأصغر أو إن الزنا من الشرك الأصغر، هذا خطأ، لأن الكبائر ليست كالشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر، بينما الشرك الأكبر والأصغر من أكبر الكبائر، فكل كبيرة، فكل شرك كبيرة، وليس كل كبيرة شركا، واضح إخوانا؟ ما هنا لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، كلمة فيتكلوا قول فيتكلوا، لأن البشرى ستكون بإيش؟ بترك الكبائر أم بترك الشرك؟ ترك الشرك. فقد يفهم البعض أن يكفينا نترك الشرك وأنا سأدخل، لأن حق الله ألا يعذبني طالما لم أشرك، فأفعل المعاصي، فأفعل المعاصي، وهذا الأمر له جانبين، ممكن أفعل المعاصي ويعفى عني، ويدل على ذلك حديث وإن زنى وإن سرق، وممكن أفعل المعاصي ولا أترك بل أعذب، لكني في النهاية سأدخل الجنة. فقوله لا تبشرهم فيتكلوا، يظن الظان منهم أنه يكفيه الشرك، يكفيه اجتناب الشرك وله أن يرتكب المعاصي. فقال فخاف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبشرهم فيتكلوا، وهنا قالها لمعاذ وقالها لأبي هريرة رضي الله عنه بشره، ولكن أبا هريرة منع، فقد منعه عمر رضي الله عنه ضربه. أبو هريرة أراد أن يبشر الناس بنفس هذا الكلام، إن من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، ف فأراد أبو هريرة أن يبشر الناس واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له وأعطانا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حجة كمان. وهو خارج سأله عمر رضي الله عنه فأخبره فضربه عمر ومنعه من ذلك وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا المنع من عمر توفيق من الله تبارك وتعالى حتى لا يبشرهم الله يفتح عليكم فيتكلوا. وهنا منع منها معاذ. ولكن كل منهما أخبر بعد ذلك تأثما، يعني معاذ خاف يموت ولا يكون قد بلغ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة خاف يموت ولا يكون قد بلغ فبلغ وذكر حتى حديث الضرب. هذا يدل على أمانة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فهذا باب عظيم أخوان، باب عظيم جدا وفي فوائد عظيمة لا نريد المزيد من الاستفاضة وإلا سنبقى في كتاب التوحيد. ماشي. هو طبعا لكنه أخبر به تأسما، هذا أعلى من الناس بالحلال والحرام، فخاف أن يموت وقد علم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ولا يخبره ويكتمه وخاف من الآية ولا. فهو تأكد أن الأمر المقصود به الاستحباب لا الوجوب، بل اجتهد وراء الاستحسان. وانتوا عارفين الفرق بين القياس والاستحسان يا اخوان؟ القياس انه لا يخبر اتباع الامر النبي صلى الله عليه وسلم، والاستحسان ان يخبر للفائده العظمى من الاخبار. مش كده؟ فالاستحسان ضد او عكس القياس، لكنه لا يكون الا لمصلحه راجعه عند المجتهد ده. فاجتهد معاذ رضي الله عنه، هذا يدلك على ان معاذ مجتهد بل من اعظم المجتهدين، فراى انه يمكن ان يلتزم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم والقياس ذلك، ثم راى انه يبشر والاستحسان ذلك فبشر رضي الله عنه. فهو اعلم الناس بالحلال والحرام طبعا. فاذا كان السؤال للاستفهام نعم، اما للاعتراض على فعل معاذ فلا. لا طيب ماشي خلاص. في مسائل الحكمة في خلق الجن والإنس أجيبه أن العبادة هي التوحيد، عبود الله لا شرك به، أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى ولا أنا ولا أنتم عابدون ما أعبد. من لم يأتي به لم يعبد الله، نفس الكلام. الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، شايفين؟ فأنا المطلق أنا هجيب لك مسائل وأنت تجيب لي الدليل، هجيب لك مسائل وانت تجيب لي الدليل. فانت المهم الليلة تقعد تمسك المسائل دي وتكتب تحت كل مسألة بالقلم الرصاص المتن الذي يجيب عنها. واحنا اما نبدأ المرة الجاية نبدأ بالمسائل اللي فاتت ونبدأ على ما المتن الجاي ان شاء الله. كل ما ناخد بابين بإذن الله، ولا نختصر على باب واحد، لكن كان لازم النهاردة هذه التوسعة. نسأل الله ان يرزقنا الاخلاص وان لا يكون في الامر رياء ابدا.